رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في هذه الليلة المباركة أن تتواصل في سلسلة لقاءاتها في هذه الدورة العلمية المباركة الطيبة مع كبار علماء هذه البلاد الطيبة. ومعنا في هذه الليلة سماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، فحي الله الشيخ وبارك له في وقته وعلمه وعمره، وجعل ما يقدمه في ميزان حسناته يوم يلقاه. ومعنا أيضا المقدم فضيلة الشيخ إبراهيم الجهني، إمام وخطيب جامع الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود غفر الله له، فليتفضل مشكورا ببداية اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، شيخنا الفاضل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، في هذه الليلة، ليلة الثامن من شهر ربيع الآخر لعام 28,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الأحبة، هذا العلم وصلنا نقي، أخذه السلف وأداه السلف إلى من بعدهم حتى وصل إلينا نقي، حمله العلماء وأخذه الثقات عن الثقات. فإذا بأناس دخلاء على العلم يقولون على الله بغير علم، إذا بهم يفتون بفتاوى بعيدة عن العلم، فما أحوجنا أيها الأحبة بمثل هذه اللقاءات مع علماء أجلاء يبصروننا ويخبروننا ويعلموننا ويخصون بذلك الدعاة، لأنهم هم حملة لهذا العلم يأخذونه عن العلماء. القائل على الله بغير علم خباط عشوات، ركاب جهالات، لم يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم، ولم يسكت فيسلم، فويل وربي للدماء والفروج منه. فيا أيها الأحبة، في هذه الليلة أستفيد أنا أولا، وتستفيدون من سماحة شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان. وأذكركم أيها الأحبة أن العلم صيد، وأن الكتابة قيده، صيد قيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعني وإياكم، وأن يمتع المسلمين بوجود شيخنا بينهم. اللهم أمد بعمره على طاعتك، اللهم أمد بعمره على طاعتك، اللهم أمد بعمره على طاعتك، وجازه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. قال الإخوة: تذكر في المقدمة نبذة عن الشيخ، فقلت: والله إن تعريف المعرف تنكير له، أنتم أعرف بشيخنا حفظه الله ووفقه، وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأفسح المجال للشيخ رعاه الله وسدده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى نشر الله جل وعلا هذا الدين، وأضاء بضيائه الشرق والغرب، وفتح الله به قلوبا كانت في ضلال وعمى، وأعلى قدر أمة العرب في جزيرة العرب بعد أن كانوا مضرب المثل بالفرقة، لا تجمعهم رابطة ولا تضمهم قيادة موحدة، فجمعهم الله جل وعلا على هذا الدين، فلم تمضي فترة غير طويلة إلا وقد صاروا سادة الدنيا وقادة البشرية وحملة مشاعر النور، تقوضت أمامهم أعظم دولتين في وقتهما، دولة فارس ودولة الروم. ولم يكن تقويضها بمجرد سلاح وقتال، وإنما كانت تنفتح القلوب قبل انفتاح البلدان لما ظهر من الهدى والنور والعدل بهذه الدعوة العظيمة. وشاء الله أن تمكث الأمة زمنا وأمة الإسلام في أعلى مقام في الدنيا إلى أن بدا شيء من الخلاف والتفرق، وتقول كثير من الناس على الدين بغير حق، فتصدع البناء، وتفرق القادة، واختلفت المسيرة، وانتشر الخلاف والشقاق، حتى أصلحت الأمة الإسلامية مطمعا لأعداء الإسلام، لا يغزون وإنما يغزون، ولا يدفعون عن أنفسهم. وقد من الله جل وعلا على جزيرة العرب في 100 بعد 1000 بأن قامت دعوة سلفية تدعو الناس إلى التمسك بالقرآن الكريم وسنة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. كانت في منأى عن الحضارات والمدنيات، وإنما هي في وسط هذه الجزيرة كانت أقرب شبها بما كان عليه العرب وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقوا الدعوة السلفية وأشربت بها قلوبهم وعرفوا قدرها، وتأسست على ذلك دولة مخلصة لله في العبادة، مخلصة لله في العبادة، قائمة بشأن العلم، باذلة الوسعى في نشر العلم الشرعي الصحيح. كل يحفظ مقامه وموقعه، ولا يتجرأ أحد على أن يقول ما لا ليس له به علم، وإذا أشكل أمر رفعوه إلى من هم أولاده. وبقيت هذه البلاد الحمد لله وفضله وعظيم إحسانه وجليل عطائه متمسكة بعقيدة التوحيد، عقيدة الإخلاص، حتى أصبح العامة فيها في موقع مجانب لأنواع الشركيات، وكل ذلك من بركة التمسك بدين الإسلام. وتعتري الناس فترات وأمور، ولكن سرعان ما يحسون بالحاجة الملحة إلى الرجوع إلى المنبع الأصيل لهذا الدين، إلى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه الصحابة والتابعون من هذا الدين، فيعود الخير. وكلما غشى البلاد قتام وثار غبار في آفاقها، وإذا بالهدى والنور يجلي ذلك القتام، فتعود السماء صافية نقية، فلله الحمد والمنة. ثم في هذا العصر الأخير، في 30 أو أكثر، ليس بالكثير، كثر الاختلاط والأسفار والوافدون، وكلنا أحب أن يكون له مقام وإن لم يكن أهل لذلك المقام. فتفلتت في الألسنة وتعددت الأنظار، وقل الإمساك بالحواجز، فتكلم كثير من الناس بما ليس في وسعهم أن يتحملوه، فاختلطت على الناس أمور واشتبت عليهم، ونشط بحمد الله جل وعلا ومنه وفضله حملة العلم والدعاة إلى الله في تبصير الناس وإرشادهم وتحذيرهم من القول على الله وعلى دينه بغير علم. وإن بقيت بقايا، لأن من شأن كثرة الاختلاط أن يكثر الكلام، وأن يقول قائل ويتحدث متحدث ويرفع صوته رافعا للصوت ما بين محب للظهور ومتطلع له وما بين ذي غيرة لم يكن مؤهلا لأن يقول ما هو فصل في كثير من المواقع. وهذا مما أقلق القائمين على الدعوة والوعظ والإرشاد، أهمهم ذلك، فسعوا لي إيجاد أسباب تجذب الناس وتجذبهم إلى التلقي والتفكير في العواقب. ومن ثمرات ذلك مثل هذه الحلقات التي تعقد هنا وهناك، ويرجى لها توفيق من الله جل وعلا وحصول ثمرات كثيرة، ولكن لا يأتي الأمر دفعة واحدة والنجح في ساعة من الزمان، يحتاج الأمر إلى صبر وإلى معالجة للأمور بالحكمة وبيان للخطأ برفق وتوجيه وإشفاق حتى تحصل الاستجابة ويتهيأ الجو لاكتساح الباطل وما ذلك على الله بعزيز. أمر هذا الدين أمر عظيم، العلم هو الدين، فالناس محتاجون لأن يحسنوا تلقي هذا الدين. الصحابة رضي الله عنهم أقعدوا في العلم من جاء بعدهم، لأن القرآن نزل بلغتهم والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بلسانهم، فكانوا يعرفون فحوى كلامه ومقاصده، ولا يعوزهم انغلاق لفظ يحتاجون بمن يحل انغلاقه، لأن اللغة لغتهم والبيان بيانهم، ولأن المتكلم يعرفون أصله ونسبه ولهجته. فكان العلم الصحيح السالم من الغبار هو ما تلقي لإيضاح مراد الله جل وعلا ومراد رسوله، ما تلقي من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين تلامذة الصحابة ومن جاء بعدهم في تلك العصور المشرقة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا الترتيب في حديث عبد الله بن مسعود وفي حديث عبد عمران بن حصين زاد وقال: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يعتمنون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السمن. ومع ذلك فإن تلك القرون التي ثلاث عصر القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر سلامة مما نحن فيه في هذا العصر، لأنها كانت عصور إعجاب بالفكر الإسلامي والعلم الشرعي وعما في وقتنا هذا، فكثر الإعجاب بالأعداء والاغترار بالكفار. وأريد أن يطوع الشرع ليوافق الرغبات وليجاري الحضارات الحاضرة مما زاد المخاوف وأكثر التعقيدات في هذا السبيل، ولكن أهل الخير يطمعون بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم ولن يتخلف في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم، إلى آخر الحديث. إذن العاقبة بحول الله لهذا الدين وحامليه والمدافعين عنه والساعين في نشره. ما أشار إليه المقدم جزاه الله خيرا فيما يتعلق بالفتية والقول على علم الشريعة بدون تروي أو بدون تأهيل، لا شك أنه قد كثر. وعلى سائر الناس أن يحسنوا اختيار من يسألون، فإنه ليس كل من يسأل يكون أهلا لأن يسأل. وهذا الدين كل مطالب في حق ذاته أن يحسن التلقي عمن يختاره. ولذلك كان أئمة التابعين يقولون عن هذا الدين وعن هذا العلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تتلقون دينكم. وكان العلماء يقولون: إن أجرأ الناس على الفتية أجرأهم على النار. ولهذا ذكرت مرارا قصة عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص من أوسع الصحابة رواية للحديث، لكنه ليس من المبرزين في الفتية. جاءه رجل يسأله فقال له: اذهب إلى ذلك الرجل فاسأله. فذهب إليه وسأله وأفتاه، وكان المستفتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فجاء إلى عبد الله بن عمرو وسأله فقال له: اذهب إلى ذاك واسأله. فذهب إليه، وكان الذي أمره بالذهاب إليه ثانية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فسأله وجاء فأخبره في الأولى الثانية. فقال رجله: وأنت ما تقول؟ قال: أنا أقول بقولهما. فكان السلف يتدافعون الفتية، ويحرص الواحد على أن لا يجيب، لكن ذلك إذا كان يعلم أن السائل سيجد من يفتيه بفتوى لا غبار عليها. لأن الإنسان إذا سئل وهو يعلم علما متحققا ولم يعلم أن هناك من يكون أقعد في العلم منه، وجب عليه أن يفتي. فإنه جاء في الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. لكنهم إنما كانوا يعيبون الجرأة بالقول على الدين وعلى الله إذا كان القول بغير علم، كما أنهم لا يرتضون أن يقول الإنسان وهو يفتي: هذا حكم الله، أو إنني وافقت حكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم في ما يبعث من أمرائه وسراياه يأمرهم إذا استنزلوا على حكم الله أن يرفضوا، يقول: إنما أنزلكم على حكمي وحكم أصحابي. وإذا طلب منهم أن يجعلوا الأمر في ذمة الله قال الذي قال لك: تفعلوا، أنزلوهم على ذمتكم وذمة أصحابكم، لأنكم لا تدرون أتصيبون حكم الله وحكم رسوله، وإذا أخفرتم لا تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. فكان هذا التدريب والتعليم من سيد البشر للصحابة رضي الله عنهم أجمل رسم لخطة طالب علم وساع في تحصيله، أو باع عالم وسائر في تبليغه ونشره. في عصرنا هذا الذي نحن فيه صارت وسائل النشر متنوعة المسالك والمشارب، إذاعات، قنوات فضائية، صحافة ومجلات، أندية وملتقيات، وكثير من الناس يستحي أن يقول لا أدري، مع أن أهل العلم يقولون من ترك لا أدري، يعني من أهل العلم، من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله، ويقولون من قال لا أدري فقد أجاب. فالمرء ليس عليه غرضة إذا سئل عن مسألة لا يعرفها أن يقول لا أعرف. وهذا هو مسلك ونهج علماء الأمة في العهد الأول، عهد تدوين الفقه في عهد أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وطبقتهم. والواحد لا يستحي إذا قال لا أدري. وإذا قرأ الإنسان تراجم العلماء في ذلك الوقت في المئة الأولى والثانية والثالثة رأى ممن عرفوا بسعة العلم وسعة المحفوظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين، ومع ذلك يسأل أحدهم عن مسألة فيقول لا أدري. ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أقعد الصحابة بالفتيا، سأل رجل من أهل اليمن فقال أرأيت لو كان كذا وكذا، قال دع أرأيت في اليمن واسأل عما حد وقع. كانوا يكرهون استحداث المسائل التي لم تقع، ويقول قائلهم إذا وقعت فاستعين المسألة فاستعينوا بالله جل وعلا وتحدثوا فيها. ومع ذلك نشروا علما عظيما. يعرف ذلك من يطلع على كتب الآثار المصنفة في جمع كلام علماء الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى نهاية القرن الثالث الهجري. وإذا قرأ ما كتبوه وجد ما يظهر العقول ويثير الإعجاب بأولئك الرجال الذين دونوا للناس هذا العلم العظيم. ولهذا قل أن تحدث مسألة مشكلة إلا ويجد طالب العلم حلا لها فيما فهم من كلام الله جل وعلا أو فهم من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو تحدث عنها علماء الإسلام في ذلك الوقت. قل أن توجد مسألة إلا ويجد الواحد لها أصلا يمكن أن يقيس عليها. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، لأن الناس في الأمم السابقة كانت تسوسهم الأنبياء، وإذا هلك نبي وحسنت الأمور بعث الله نبيا يجدد للناس أمر دينهم. وهذه الأمة بارك الله فيها ووصفها بالخيرية وجعل لها علماء يجددون لها دينها، لا يشرعون وإنما يعودون بالناس إلى منابع دينهم وموارد إيمانهم إلى ما دل عليه الكتاب والسنة وما استنبطه منهما علماء السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين لهم منة على من جاء بعدهم. ولهذا فإن على كل طالب علم أن لا يكون جريئا على القول والفتيا إلا إذا وجد الحاجة الملحة ووثق بأنه إنما يقول عن معرفة وعلم، ثم ينبغي لكل طالب علم أن لا يعتمد على مجرد حفظه واستذكاره، أن يكثر مراجعة كتب العلم التي في ذروتها وسلامها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما فهمه سلف هذه الأمة من هذين المصدرين. طالب العلم ينبغي أن تكثر مراجعته لما قال العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم في إيضاح مقاصد القرآن الكريم وما قالوه عن مقاصد سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقرأ ما دونه العلماء ما فهموه، ويكثر المراجعة حتى يكون خبيرا بهذه المسالك محسنا السير فيها، يسير بضياء ونور ينفتح له بإذن الله ما استغلق على غيره. كما ينبغي لطالب العلم أن تكثر مشاورته لأهل العلم، لمن كان مثله أو كان أقل منه أو كان أعلى منه سنا أو مركزا علميا. وكلما أغفل الناس عن التشاور أضاعوا أمورا كثيرة، فإن الله جل وعلا وصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، ولا شك أن أعظم أمور المسلمين ما يتعلق بدينهم في علم الشريعة وما يحقق للأمة الخير والسعادة. ينبغي أن يعلم كل إنسان إذا قال على هذا الدين أنه مسؤول يوم القيامة عما قام به وتحدث، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل الإنسان عن كل أمور يسأل يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة من الموقف حتى يسأل عن أربع: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمل به. هذه الأمور الأربعة هي كل المقومات للحياة البشرية: عمر وشباب وقوة ومال وعلم، وكل جانب من هذه الجوانب يكون عليه السؤال. والسؤال الموجه من علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية، فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يقول أو يتحدث في أمر من أمور هذا الدين أن يتذكر الموقف بين يدي الله يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم يسأل ويناقش المقصرون ومن نوقش الحساب هلك. من كان مهيئا أو مهيئا نفسه لإرشاد الناس ووعظهم وتعليمهم فليحرص على الإرشاد، ولا يحرصن على الفتية لكن يحتاج إليها. هناك أمور يشترك الناس في معرفتها، كل يعلم أن الصلاة واجبة، كل يعلم من أهل العلم أوقات الصلوات الخمس والرواتب المتعلقة بها وفضل التطوع. هذه أمور سهل على الواحد أن يجيب عليها، لكن هناك أمور كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. إذن رحم الله من عرف قدر نفسه وكف عن الدخول فيما لا يعنيه، ومنع نفسه من سلوك أبواب إذا دخل معها لا يحسن الخروج منها. النبي لما ذكر أن العلم
يقل وبالتالي يكاد يرفع. قال إن العلم لا إن الله لا يخفض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، لكن يخفض العلم بخفض العلماء، فيتخذ الناس جهارا يسألونهم فيفتونهم فيضلون الناس بغير علم. ينبغي للناس أن يحرصوا، ينبغي على طلبة العلم أن يهتموا بتأصيل علومهم، فإنه ليس كل متحدث يكون عالما، قد يكون الرجل يحسن الاسترسال في الكلام، فإذا سئل عن مسألة واحدة شق عليه أن يحدد حدودها ومضامينها وما يرد عليها وما ينتفي. إذا اهتم الإنسان من أهل العلم بتزكية علمه وتقويته بالمراجعة والمذاكرة والمطالعة والاتجاه إلى الله جل وعلا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا ينغلق علي فهم مسألة أو آية من القرآن الكريم، فأذهب إلى بعض المساجد المهجورة في القرى، يعني يصلي النافلة ويمرع حد على التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ومفهم سليمان فهمني، ويدعو ويدعو، وإذا به ينفتح عليه من الفهم ما لم يكن معه قبل ذلك. وهذا أمر مجرب، تعرض مسألة الواحد فيستغلق عليه أمرها ويفهمها من هو دونه في العلم، ثم قد يتفطن هو إلى مسألة عويصة لا يعرفها إلا القلة من أهل العلم. فالأفهام والذاكرات يعتريها ما يعتريها، والاجتهاد والاتجاه إلى الله جل وعلا بالإلحاح عليه والاستعانة به والإكثار من الذكر، فإن الإكثار من الذكر له أثر في اطمئنان القلب، وإذا اطمئن القلب صار في حال ارتياح ونشاط ونشوة، فيتهيأ له ما لا يتهيأ في ساعات قلق واضطراب. الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والأدعية لها شأن كبير في انفتاح مفاهيم القلب. وصية لكل طالب علم ولكل من يتولى الدعوة والوعظ والإرشاد أن يحرص على أن لا يقول على الله وعلى دينه بغير علم، وإذا أشكل عليهم أمر من الأمور أو مسألة من المسائل أن يقيدها، ثم يتوجه بالسؤال عنها وأن يقيد ما يحصل له من جواب، وأن يحرص على اختيار من يثق به ويسمع عنه تورعا في الجواب وحسن مراجعة للأدلة، فإن الإنسان كلما كان أكثر مراجعة للأحاديث وتفسير الآيات كلما كان أقوى جانبا في تحصيله. أنصح طلبة العلم أن يكثروا من قراءة سير العلماء، فإن قراءة سير العلماء تحفز الهمة لأن يتشبه الإنسان بهم. والشاعر يقول: فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، وأن يحبهم كما يقول ذاك: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، يعني يرجو أن ينال بحبهم لله شفاعة وأجرا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمع قلوبنا على التقوى، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه وأن يخذل أعداءه وأن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، أن يصلح قادتهم وعلماءهم ومعلميهم وشبابهم وخهولهم، وأن يملأ قلوبهم بمخافته وحسن الرجوع إليه وحب دينه، وأن يملأ قلوب المسلمين حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحب سلف هذه الأمة الذين لهم الفضل بعد الله جل وعلا في نشر هذا الدين وتبليغه إلينا وحياطته بالحراسات العلمية، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ للمملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يبارك لها فيما هي عليه من عقيدة صافية، وأن يدفع عنها كل شغب ووساوس، وأن يزيدها من الثبات على هذه العقيدة والصيانة لهذه للأخلاق الإسلامية، وأن يجعلها متميزة كما كانت متميزة في أخلاقها وعقيدتها وتمسكها بالشريعة. كما نسأله أن يوفق ولي أمرنا لكل خير ويصد عنه وعنا جميعا كل شر، ويملأ قلبه من مخافته سبحانه وحب نصر هذا الدين وحب الأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا، وأن يشد أزره لإخوانه وأعوانه، وأن يكيد من كاد لهم ويرد كيده في نحره، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولي أمرنا لإعزاز الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتأكيد صلاحياته والاستفادة منه في كف الفساد ومنع سائر المخالفات، فإن أيامنا هذه بمقارنتها في أيام قد مضت مع عشرات السنين نجد فرقا كبيرا وبونا شاسعا عما نحن عليه الآن فيما نحن عليه الآن عما كانت الحال عليه قبل ذلك. فنسأل المولى جل وعلا أن يهيئ لبلادنا من أمرها رشدا، وأن يهيئ لبلاد الأمة الإسلامية من أمرها رشدا، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته للبلاد المنكوبة في فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال والسودان وسائر البقاع الإسلامية في أوروبا وسطها وشرقها، أن يهيئ للمسلمين أسباب عز وأن يدحر الكافرين المعتدين على فلسطين والعراق وأفغانستان وسائر البقاع المنكوبة بظلم الكافرين وعدوانهم، وأن يعاجل أولئك الظلمة المعتدين بصنوف العقوبات وأنواع المصائب والمثلات، وأن يجعل ذلك في خير الإسلام والمسلمين وفي قهر الكفر والكافرين، إنه جل وعلا القادر عليه وعلى كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
شكر الله لشيخنا وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفاه، وجعل ما قدمه وما يقدمه في خدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناته أوفر ما يكون أحوج ما يكون إليه يوم يلقاه سبحانه، إنه كريم جواد. سماحة الشيخ نستأذنكم في أخ مسلم جديد أثيوبي اسمه مهابارت يريد إشهار إسلامه أمامكم وأمام إخوانه. أخ مهابارت
حياك الله، اسمك؟ ما شاء الله. قل أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله.
وأشهد أن محمد رسول الله.
كلمتان هاتان هما مدخل كل من أراد الدخول في الإسلام.
يا ود اسمه قبل شنو أنت؟ من مسألة فرع ود اسمه قبل شنو؟
من مسألة فرع ود اسمه قبل شنو؟
المسألة الإسلام ما يحتاج إلى أن يتقبل أحد الإسلام المسلم من الناس، وإنما الذي بين الإنسان والله أن يشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى الشهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله فقط. الآلهة كثيرة، الوثنيون لهم آلهة متعددة، في الهند وأفريقيا الآلهة من البشر، لكن لا إله بحق سوى الله جل وعلا.
لا إله إلا الله
محمد رسول الله. بارك الله فيك. أسأل الله جل وعلا أن يفتح قلبك لهذا الدين ويعمره بالإيمان، والذي يترجم لسانك يجتهد. النبي يقول أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
جزاك الله خيرا، شكر مساعيك. الآن سماحة الشيخ ننتقل إلى أسئلة الحضور والأسئلة على شبكة الإنترنت مع الشيخ إبراهيم الجهني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سماحة الوالد نستأذنكم في عرض هذه الأسئلة، وأعتذر من الإخوة، سأقدم الأسئلة التي تخص موضوع المحاضرة أولا، فإن بقي متسع أخذنا ما يليها بإذن الله. هناك مقولة أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، ما ضابط ذلك رعاكم الله؟
ذكر أهل العلم ذلك، لكن هذا لا يحمله العامي ونص المتعلم ويقول تختلف الفتيا باختلاف الزمان والمكان. هناك أصول لا تتبدل وقواعد لا تتحول، هي أساس العلم وأساس هذا الدين. وهناك ظروف تحدث للناس، فيسأل العالم عن مسألة ما فيفتي، وفي ظروف أخرى قد يفتي بغير ذلك. على سبيل المثال فقط، في عام الرمادة في عهد عمر رضي الله عنه لم يقطع أيدي السراق الذين سرقوا لأجل الضرورة إلى لقمة العيش خشية الموت، مع أن السرقة من حرز ترتب أمر. في أمور كثيرة تحدث للناس يفتون بأن هذا لا يجوز أو لا ينبغي، وإذا جاءت أمور محرجة يمكن أن يقول لا حرج في ذلك. لكن وصول هذا الدين لا تتغير بتغير فتية. يمكن أن يقال لإنسان أن يقول كلمة الكفر، كلمة الكفر خطيرة جدا، لكن في بعض المواقف يمكن أن يقال لا حرج عليك قلها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المسائل كثيرة، لكن جرأة بعض الناس لأن يفتي بأمور يرى أن الزمان مناسب لها، هذه جرأة لا تقبل ولا تصح أن يقال عنها أنها تتغير بتغير الزمان والمكان. وقد بسط العلماء على مثل هذه المواقع الكلام، وممن بسط ذلك العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، ف فينبغي للإنسان أن لا يتجرأ أن يقول الفتية كذا والفتية كذا إلا في حال يجد الحرج موجودا، لو لم يفتي بهذه الفتية ويخشى من ارتكاب مشكلة أعظم مما يقول به. ولهذا فإن الطريق واعر والسير فيه يحتاج إلى توقع ونظر، والله المستعان.
أحسن الله إليكم شيخنا، كثير من الأسئلة وردت وصدر في قوله إني أحبك في الله، وهذا سؤال، هل هناك فتوى خاصة وأخرى عامة؟
أولا أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المكان من المتحابين فيه ومن الفائزين بالاستظلال لعرشه يوم لا ظل إلا ظله. الفتوى الخاصة أن يسأل الإنسان سؤالا من شخص لعمل معين، لعمل يعمل، هذه ممكن أن يقول الإنسان بيسر. وهناك الفتوى العامة التي يأخذ بها الناس كلهم، هذه يجب أن تحاط بالسياج من الموانع وتحرز باحترازات عديدة لئلا تحمل فتية على غير معناها. لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها أن يتكلم في مكة أو في منى بأمور هامة وعزم على ذلك، جاء إليه عبد الله بن عباس قال يا أمير المؤمنين لا تتكلم بكلمتك في هذا الجمع يطير بها الناس كل مطار، إذا رجعت إلى دار الهجرة وإلى إخوانك من المهاجرين والأنصار تقولها بحيث لا يتقول متقول ولا يحملها على غير محملها غيرك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، كثير من الأخوات جزاهن الله خيرا يأتون هنا إلى طلب العلم والدعوة إليه، لكن يوجد عليهن بعض المخالفات كلبس العباءة ذات الزينة والأكمام، فهم قدوة لغيرهن، فنرجو توجيه نصيحة لهن جزاكم الله خيرا.
الأصل في الألبسة للنساء أن تكون ساترة، هذا هو المهم، أن لا يظهر من هذه الألبسة ما ينظر إليه الرجال. ثم فيما يتعلق بجمال الملبس، الصحيح أنه لا حرج فيه، أهم شيء أن يكون اللباس لباس المرأة لباسا ساترا تقاطيع الجسد ولون الجسد. وفي مثل هذه المجامع يحسن بهم أن يحضر من النساء أن يكون لباسها مما ألفه الناس في هذه البلاد واعتادوه، لأن التفنن في اختيار ما يسمى بالموضات من شأنها أن يجر إلى منعطفات ومنحدرات. ثم المرشدة التي تحب أن ترشد النساء أو تستنكر عليهن شيء، ينبغي أن يكون ذلك بقدر كبير من الرفق واللين. الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. والمرأة التي تعظ النساء ينبغي أن تحرص على أن تكون متصفة بالرفق واللين والشفقة وحب الخير للمتحدث معه، لأن الإنسان إذا تحدث مع آخر بشيء من الإشفاق عليه وحب الخير له كان ذلك الموقف من أسباب انفتاح القلب لتلقي الخير، والله المستعان.
يا إخوان، هذه سيارة هونداي بيضاء رقم لوحتها ميم هاء راء 716 وميم صاد قاف 709 وبتراء لأهمية، أغلق على الإخوة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك شروط معينة يجب توافرها فيما يصدر الفتوى؟
نعم، أن يكون من أهل العلم حقا، وأن لا يتكلم فيما لا يحسن، وأن يعود نفسه الجرأة على لا أدري، وأن يعود نفسه على أنه يقول لم أفهم مسألتك وسأسأل عنها. الله يقول فوق كل ذي علم عليم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يبالغ في تحريم أمر معين لعلمه أن استجابة من يدعو لا تكون إلا بذلك، كأن يذكر بتحريم أمر هو مكروه برؤيته أنهم تمادوا في هذا الأمر؟
ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لا ينبغي أن يقول الإنسان هذا حرام، حرمه الله أو أوجبه الله، إلا إذا علم يقينا أن الله حرمه. كان الصحابة السلف الإمام أحمد وطبقته يكره أحدهم أن يقول هذا محرم، يقول نكره هذا أمر مكروه وأمثال ذلك. يمكن أن يستثير همة المخاطب بأن مثله لا يقدم على مثل هذا الأمر وأمثال ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا سئلت عن أمر من أمور الدين فأجبت بفتوى سمعتها من أحد مشايخنا الكرام، فهل هذا يعد تجرع الفتية؟
إذا أحسنت التحمل وتيقنت أنك لم تزد حرفا ولم تنقص، وأن السؤال الذي سمعته ينطبق انطباقا تاما على ما يسأل عنه وعلى جواب ذلك العالم، فأرجو أنه لا حرج. لكن لتقل سمعت هذه الفتية من فلان حتى يرجع إليه للتثبت، وقد يكون ساقها فلان في مساق كلاما قبلها ما يوضحها أو يقيدها، وبعدها ما يقصرها على معنى من المعاني، فرحم الله امرؤ عرف قدر نفسه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: كل عالم يفتي على ما يناسب مذهبه، هل يعتبر هذا تعصب لفتوى المذهب؟
لا، الفتية لا تكون على ما يناسب مذهبه، على كل من يسأل أن يفتي بما يعتقد أنه الحق. لا يكون إذا سئل مالكي عن مسألة من المسائل في الصلاة مثلا، في الزكاة، في النوافل، أن يقول هذا لا يجوز أو يجوز. ينبغي أن يقول ما يعتقد أنه الحق وما كان سبب اعتقاده ما هو. إذا كان سبب اعتقاده اطلاعا منه على أدلة شرعية تحمله على هذا فلا حرج. ولذلك كلام العلماء الفتية إذا استفتي الواحد لا يفكر بأنه حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، يفكر أنه سوف يسأل عن هذه الفتية وأنه سوف يقف بين يدي الله، فماذا جوابه؟
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما العمل إذا أفتى عالمان ثقتان في أمر واحد برأيين مختلفين، ماذا نفعل ومن نتبع؟
إذا أمكن جمع بين قوليهما أو أمكن عرض قوليهما على من يحسن الجمع بينهما فليفعل، وإذا تعذر هذا وذا فلينظر سامع الفتية إذا كان ليس من أهل الترجيح والاستدلال أن ينظر إلى من يراه من العالمين أوثق وأكثر مخافة من الله جل وعلا وأشد تحريا وتأنيا وأقل إقداما على القول.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حديث أجرأكم عن الفتوى أجرأكم عن النار، هل هذا حديث؟
لا، ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هذه البلاد محط أنظار المسلمين وهي أكثر البلدان الإسلامية يأخذ عنها المسلمون الفتوى، فهل يمكن توحيد الفتية في هذه البلاد خصوصا؟
الفتية لم تتوحد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن الفتية العامة على لسان الدولة ينبغي أن تكون أقرب إلى التوحيد. وأما أن يقول عالم ما يعتقد لسائل فلا حرج في ذلك. الصحابة على سبيل المثال الحج، فيهم من يفتي بعدم جواز الاعتمار مع الحج، وفيهم من يفتي بعدم جواز قلب الحج إلى العمرة، ولم يفرق ذلك بينهم، وكان الناس يفيدون من أقطار الأرض ليس معهم علم، وإنما يفيدون ليتلقوا العلم في المدينة عن المناسك وفي مكة. فوجد هذا الخلاف، لكن لا يجوز أن تكون الخلافات في هذه الأمور خلافات هذا يوجب ولا يبطل. ما حصل فيه نزاع فالله يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا وجد خلاف ونزاع في مسألة من المسائل تعرض على كلام الله وكلام رسوله، ولا يمكن أن يحسن العرض في ذلك إلا ويوجد الحل بإذن الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول نحن دعاة إلى الله جل وعلا في إحدى الدوائر الرسمية، واختلفنا هل وسائل الدعوة إلى الله اجتهادية أم توقيفية، فما رأيكم؟
الدعوة إلى الله جل وعلا من حيث هي توقيفية، أن يدعى الناس لأن لا يعبدوا إلا الله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله. أما أساليب الدعوة والطريقة التي يسلك في جلب الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر فهي اجتهادية بحيث لا تتعدى أسوار الشريعة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، فما معنى هذا الحديث؟
معناه أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وليس معناه أن لا يبقى فيها كافر. الصحابة أيام الفتوح عندهم مماليك ليسوا مسلمين، الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو لؤلؤ المجوسي، ولما تكلم عمر رضي الله عنه مع ابن عباس فيما يتعلق بالرقيق، وكان العباس بن عبد المطلب من أهل من مالك الرقيق، قال شئت قتلناهم؟ قال لا كذبت، ما دام بقوا عندنا إلى آخره. إنما القصد أن لا يبقى في جزيرة العرب مشرك، أي من يتظاهر بشركه ويعلنه ويدعو إليه. وفي المسألة خلاف قوي في هذه، قيل أنها في الحجاز فقط، ولذلك بقي في اليمن يهود، لكن الصحيح أن النص الوارد أن لا يبقى في جزر، لأن يفسر هذا المعنى قوله لا يبقى في جزر في العرب دينان، أي لا يبقى دينان معلنان هو الإسلام أو الكفر، إذا هي دار الإسلام فلا يبقى فيها الكفر. ولهذا الصحيح أنه لا يجوز إنشاء الكنائس في جزيرة العرب كلها من أقصاها إلى أقصاها، وإذا وجد شيء فهو نشاز. لكن لو وجد لا يقال أن هذه البلد التي بنيت فيها كنيسة كفرت، كما توجد معاصي وكبائر ذنوب في موقع من المواقع لا يكون الناس كفروا، كما توجد أمور من شأنها أن تصف الإنسان بالكفر أو تجعله موصوفا به، لكن لا يقال إنها أرض كفر.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عند اختلاف العلماء في مسألة، هل لطالب العلم أن يختار أحد القولين ويرجح دون دليل أيضا على الترجيح؟
أنا أشرت إلى هذا في بعض الأجوبة، وإذا وجد قولان، العام إذا كان أهلا للترجيح رجح، وإذا كان ليس أهلا للترجيح ينظر من هو الأوثق في نفسه أو في نفوس الناس. الإنسان قد لا يكون عالما بحال كل شخص يفتي، لكنه إذا سأل الناس لا يخفى على الناس كثير شيء. والنبي قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فإذا أشكل عليه أمر ولم يتضح له من الأولى بالاقتداء سأل الناس العارفين. ولا يصلح أن يرى ما هو الذي يميل إليه من هذه الفتاوى، لا، العبرة بما يكون مرجحا للحق، فما ترجح في ذهني أنه الحق أو ترجح أن هذا المفتي أكثر أقرب إلى الخير وأبعد عن الإقدام على القول بغير علم فليأخذ بقوله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يحق لي أن أقول لمسبل الثوب إن الله لا ينظر إليك، لا ينظر إلى عملك يوم القيامة حسب ما جاء في الحديث؟
لا تقل، لأنك لا تدري، ولا قل النص كما هو، الله لا ينظر إلى صوركم إلى آخرة وإنما ينظر إلى أعمالكم، قل مثل هذا الكلام.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل لطالب العلم الإفتاء في حال الشك؟
لا يجوز له أن يفتي في الشك إلا إذا تعذر وجود مفتن وصار الحرج بالغا مبلغا، فإنه يفتي بما يكون أرجح. ولا يمكن أن تكون المسائل متشابهة 100%، لا بد أن يكون بعضها أرجح من بعض ولو بقليل، فإذا تبين له أن بعضها أرجح ولو بقليل قال: أرى لك كذا، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة: كثرة القنوات الفضائية التي تدعو إلى السحر، فما قولكم فيها ونصيحتكم، وما الفرق بين الكهانة والفراسة؟
الفراسة أمر يتعلق بالشخص المتفرس، فهو أمر متعلق بالشخص نفسه فيما ينظر إلى الإنسان ويفكر فيه ويقول عما يترجح له فراسة. وأما الكهانة فهي خليط من ادعاء علم الغيب ومعرفة المغيبات. الفراسة يحمد الشخص إذا كان ذا فراسة ورأي نافذ، ولا يحمد من يتكهن للناس ويقول سيكون كذا أو كان وأمثل ذلك. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة: هذا يقول: بعض البعض يطعن في بعض العلماء ويغتابهم ويتساهل في ذلك الأمر، فنأمن فضيلة توجيه هؤلاء.
هذا أمر عظيم، ينبغي للإنسان أن يحرص أن يصون لسانه عن القول في الناس بغير علم، ثم حتى ولو كان يظن أنه يعلم ليتهم نفسه. الوقيعة في أهل العلم أو في الولاة، من أراد الخير صدقا فليتجه إلى من يظن به عيبا وليقول له أو يكاتبه ويقول له فيك كذا وكذا، إن كان هذا فيك فتخلص منه، وإن لم يكن فيك هذا الشيء فنرجو أن تطمئننا بانتفاعه وأمثال ذلك، وليتجنب استعراضه في المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: إن كان في أخي ما يكره، قال: فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ومن السوء والسيء أن يتقصد الناس أهل العلم لينفروا العامة منهم، لأن الناس إذا قويت صلاتهم بأهل العلم استفادوا أمرين، استفادوا تحصيل علم وإرشادات شرعية، واستفادوا تبادل المحبة في ما بينهم وبين علمائهم. وإذا كان الناس تعمر بينهم أسباب المحبة حصلوا على خير كثير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى تؤمنوا، ثم قال: أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذا صارت فيه غيبة أو نميمة وأمثال ذلك قل السلام وقلت الاتصالات وكثرت الشكوك، وتبادل الناس إما شحناء وبغضاء، وإما كان بينهم من النفرة ما يفرق صفهم، والله المستعان.
الله أكبر،
الله
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إخوان سيارة سوزو ونيت رقم اللوحة ساء لام دال 862 صاحبها ضر غيره. هذا سائل يقول: إذا أفتى رجل بفتوى ثم اتضح أن الفتوى غير صحيحة وهو ظن أنه أجاب بحق، فماذا يفعل بالذي أفتاه وهو عابر سبيل لا يعرف مكانه؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
نصيحتي لمن يسأل أن لا يخدم على سؤال على جواب سؤال إلا بعد أن يتيقن، فإذا كان أفتى وتبين له أنه قد أخطأ وكان أهلا لأن يتحرى ويجتهد في ذلك فإن شاء الله لا حرج عليه. إن عرف الشخص أخبره بما تبين له من خطأ فتياه، وإن لم يعرف فلا حرج إن شاء الله، ويكون داخلا في حكمه إذا اجتهد الحاكم، لكن هذا بشرط أن يكون مؤهلا من الناحية العلمية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: في القضايا المالية المعاصرة كثرة الفتاوى فيها، فإذا أخذت بأحد هذه الأقوال وأنا أعلم أن غيره أعلم وأوثق منه، هل آثم في ذلك؟
كيف؟ قضايا إيش؟
المالية المعاصرة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا اشتبه عليك أمر لا تلتفت إلى المفتين فإنك مسؤول عن عملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولم يجعل الله جل وعلا علينا حرجا في أمور ديننا وفي تجاراتنا وبيوعنا وغير ذلك، بل وسع علينا، فلا تجد أمرا حرجا والناس في ضرورة ماسة إليه لا يمكن أن يعيشوا إلا به. إذا اشتبه عليك أمر في هذه المبايعات المعاصرة، أهي من الأبواب الربوية أم لا، فدعها واتركها، واطلب ربك جل وعلا أن ييسر لك ما هو أنفع لك وأكثر بركة، ولا تعذر تقول الناس اختلفوا، إنك مسؤول عن عملك، ثم أنت هل أنت مفطر؟ وكلما كان الإنسان شديد الرغبة في الكسب حريصا على أن يأخذ بأسهل الفتاوى، كلما كان جريئا على ارتكاب المحرمات، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل صحيح ما يقال أن اختلاف العلماء رحمة؟
لا، ليس اختلاف العلماء رحمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، الرحمة في الاتفاق.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما رأيكم في من يستعملون الخضاب الأسود للشعر؟
أذكر قليلا عما يتعلق بالاختلاف. وذكر الإمام الموفق رحمة الله عليه ابن قدامة في كتاب لمعة الاعتقاد في آخره، قال عن الأمة العلماء: واتفاقهما حجة قاطعة، واختلافهم واتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. هو لا يعني أن هذا الاختلاف رحمة، لكن يعني أنه إذا سأل الإنسان وأفتى مفتي وأخذ به وهو لا يعلم حقيقة الأمر وقنع به وكان ذلك أهلا لأن يجتهد، فلا إثم عليه إن شاء الله. وما يتعلق بالخضاب السواد، فالصحيح عدم جوازه. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاء بأبي قحافة ولد أبي بكر الصديق ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: هل أقررتم الشيخ نحن نأتي إليه؟ يعني إكرام لأبي بكر. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأسه أبي قحافة ولحيته كالثغامة. أبو قحافة هو والد الصديق. قال: غيروا هذا وجنبوه السواد. وسئل الإمام أحمد بن حنبل: هل تكره السواد؟ قال: كيف لا أكره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد. وقوله: وقد قال النبي، برواية أحمد، تنفي أن يكون هذا الكلام مدرجا في الحديث، فإن بعض الناس زعم أن وجنبه السواد كلمة مدرجة في الحديث، فالصحيح أن غير مدرجة. وجاء في حديث آخر وذكره المنذري في كتاب الترغيب في الزينة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان ناس لحاهم كحواصل الحمام، يخضبون بالسواد، لا يريحون رائحة الجنة. وذكر المنذري أنه حديث جيد وهو حديث صحيح. فهذا عن الحديثان كلاهما دليل على أن السواد لا يجوز. والناس تجرؤوا، كان الناس من الصحابة يخضبون وحسن الظن بهم وهم أهل لإحسان الظن أنه لم يبلغهم الحديث وجنبه والسواد رواه مسلم. وأما الحديث الذي في المنذري فرواه أصحاب السنن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل ترون صاحب الفضيلة أن انتشار برامج الفتاوى والفضائيات أمر جيد؟ وهل يستطيع المفتي عبر هذه البرامج إدراك وفهم حال المستفتي؟
إذا وفق الله المفتي للتحري وكان حريصا أن لا يقول إلا ما يجزم بسلامته فأرجو أنه لا حرج عليه، لأنها من وسائل البث العلمي. لكن عليه إذا جاءت أمور تحتاج إلى تفصيل وبيان أن يشبع الموضوع في الكلام والاحترازات أن يفهم كلامه على غير ما أراد.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم الصدقة على غير المسلم لحاجته لذلك؟
جائزة، دل عليها القرآن، يقول الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وليس في المسلمين في ذلك الوقت أسير، وإنما الأسير غير مسلم. غير مسلم. ثم إن الصدقة من وسائل الدعوة، إذا صدق على إنسان حملت هذه الصدقة المتصدقة عليه على الميل إلى الذي صدق عليه فتؤثر فيه دعوته، لكن لا شك أن الأقربين أولى بالمعروف. والزكاة الأصل أنها فيها أنها للمسلمين، كما في حديث بعث معاذ إلى اليمن عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنك تأتي قوما على كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنما جاءوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم، يعني فقراء المسلمين. ولذلك لما ذكر الله أهل الزكاة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لعن قال: والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم الذين أسلموا ولم يتمكنوا الإسلام من قلوبهم، يتألفون ويعطون من المال ما يجذبهم إلى البقاء حتى يخالط الإيمان قلوبهم، والإيمان إذا خالط القلوب تمكن منها.
أحسن الله إليكم. هذا يقول صاحب الفضيلة: ما هي الضوابط التي يجب أن تتوفر في الداعية؟ وهل من توجيههم للدعاة بأن يتعمقوا في طلب العلم؟
نصيحتي للدعاة أن يحرصوا على الاطلاع على سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيرهم مذكورة في القرآن الكريم وفي السنة في أحاديث الأنبياء، وينذكر تحملهم. النبي ذكر أن أحد الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يزيل الدم عنه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما أوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب ثم تذكر، قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ينبغي الداعي إلى الله جل وعلا أن يكون على بصيرة، وأن يوطن نفسه أن لا يغضب لأجل نفسه، إنما يغضب لأجل الدين. إذا رد قوله لا يكون عنده نوع من الاستعلاء كيف يرد عليه، لكن إذا أسيء إلى الدين وأمكنه أن يكون غضبه مؤثرا غضب، وإذا لم يمكنه أن يكون غضب مؤثرا فلا ينفر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أفتى رجل بجواز التغيب للمتزوج حديثا عن صلاة الجمعة إذا وافق العرس ليلة الجمعة، واستند بهذا إلى أثر عن عمر رضي الله عنه. أحسن.
وش استند إليه؟
إلى أثر عن عمر رضي الله عنه.
النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يخالف إلى قوم لا يشهدون الجمعة ليحرق عليهم بيوتهم في النار، وقال لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم. العرس لا يمنع من صلاة الجمعة، إن سافر بزوجته سفر وفي طريق فهو مسافر، وصلاة الجمعة غير واجبة على المسافر. وأما أن يبيت يجلس في البيت يناغي غزالة ويترك فريضة عظيمة، لم يوجب الله جل وعلا ترك البيع والشراء لفريضة من الفرائض الخمس إلا فيما يتعلق بصلاة الجمعة. والعقد عقد البيع بين من تجب عليهم صلاة الجمعة وقد أذن للجمعة الأذان الأخير عقد باطل، بل ليبادر لصلاة الجمعة وليدعو ربه في صلاة الجمعة في سكتات الإمام إذا جلس بين الخطبتين، وإذا جلس على المنبر قبل الخطبة يدعو ربه أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا مشمولا بالوئام والمحبة والتعاون على البر والتقوى. والله المستعان.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت تقول هل الخالة كالأم في الحقوق إذا كانت الأم توفيت وتزوج الأب؟ خالة زوجة الأب،
زوجة الأب تكرم إكراما لأبي الولد من ذكر أو أنثى، وأما الخالة التي بمنزلة الأم فهي أخت الأم، هذه التي بمنزلة الأم. وأما الخالة التي هي زوجة الأب فهي تكرم إكراما للأب، وتكرم أيضا إكراما لها إذا كانت محسنة لأولاد زوجها. ثم إن التعاون بين أولاد الرجل من بنين وبنات وبين زوجته بعد ذهاب أمهم من شأنه أن يعمر البيت بالمحبة والوئام. والإنسان في هذه الحياة لا يمكن أن تكون ساعات ليله ونهاره ساعات أنس وفرح وسرور، فالدنيا جبلت على كبد، والله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، وذلك الشاعر يقول جبلت على كدر وأنت تريدها. يبطل الإنسان نفسه إذا صادفه ما يكره أن الساعات ليست جميعها ساعات كره، ويبطل نفسه على الصبر، ومن صبر ظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول صاحب الفضيلة ما هي العلوم الشرعية، وهل يعتبر علوم الكيمياء والفيزياء وعلم السياسة من العلوم الشرعية؟
أما العلوم الشرعية فهي ما تعلق بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما فهم منهما فيما يتعلق بالعبادة والحلال والحرام وما يخدم هذا العلم. وأما بقية العلوم فهي علوم معتبرة إذا كانت تنفع المسلمين في سائر المجالات، وكلما كانت الأمة أقدر على الاستغناء بإنتاجها العلمي عن احتياجها للكفار كلما كانت أقرب إلى العزة. والمرجو من الله جل وعلا ثم المطلوب من الأمة أن تهتم بالاستغناء بإنتاجها الصناعي عن رجوعها إلى الاستعانة بإنتاج الصناعي من الكافرين.
أحسن الله إليكم. هذه امرأة هذه سائلة تقول هل على المرأة في صلاة ظهر يوم الجمعة ألا تصلي في بيتها إلا بعد انتهاء خطبة الجمعة؟
لا، الذي لا يصلي مع جماعة من امرأة أو مريض أو سجين إذا دخل وقت صلاة الظهر يصلي ولو لم تنتهي صلاة الجمعة. العبرة بدخول الوقت لا بانتهاء صلاة الجمعة. فيما يتعلق بالحر النبي قال في أيام الحر الشديد أمر بالإبراد في صلاة الظهر، لكنه في الجمعة ما كانوا يؤخرونها. يقول الصحابة من جابر وأنس وغيرهم: كنا نرجع من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به، أي حالما يدخل الوقت يصلون ويخرجون من المسجد قبل أن يمتد سيء الجدار، فكانوا يبكرون. يقول: ما كنا نقيل، يعني ما ينامون القيلولة إلا بعد صلاة الجمعة، مع أنهم في غيرها يقيلون قبل صلاة الظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز الذكر سرا خلال الخطبة من يوم الجمعة؟
الذكر
سرا؟
لا، الذي يسمع الجمعة، يسمع الخطيب، عليه أن ينصت، ولا يجوز له إلا إذا دعا الإمام أن يقول آمين فقط، ولا يحرك شيئا، لا يدا ولا غيرها، ولا يستاك. فإن من قال لصاحبه بجليسه والإمام يخطب أنصت فقد لغى. إذا تكلم جارك وأنت في المسجد الذي بجانبك إذا قلت له اسكت هذا لغو. وفي الحديث: من لغى فلا جمعة له، يعني لا أجر للجمعة، وإلا الجمعة تكون صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كنت أصلي وكان أمامي دفتر بداخله صورة ولكني نسيتها ولم أذكرها إلا بعد انتهاء الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟
الصلاة صحيحة، وهذا يبدو والحمد لله أنها لم تلفت نظرك ولم تصرفك عن صلاتك.
هذا يقول صاحب الفضيلة: ما حكم ابتداء الرافضة المنتشرون عندنا في الجامعة بالسلام؟
نصيحتي أن يحسن التعامل معهم ويشعرهم أننا نحب لهم الخير ونتمنى أن يبادلون هذه المحبة، وأننا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله على بيته حبا صادقا، ونترضى عنهم ولا بد من أن مناصحة. لا شك أنهم أهل تقية، والتقية هي نوع من النفاق، فينبغي للواحد أن لا يكون مصدقا لهم فيما يقولون إلا إذا دل على ذلك العمل. وما المخالقة والرد عليهم فإن شاء الله لا حرج، هذا أمر صعب التخلص منه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: قريب لي جدا سوف يغادر هذه البلاد المباركة إلى بلاد الغرب، وذلك لكي يتعلم علومهم، وقد اتصل بي طالبا مني النصيحة، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
نصيحتي لك أن تنصحه أن لا يسافر، فإنه لا يجوز للمسلم أن يذهب لبلاد الغرب للتعلم إلا لتعلم علم هو في أمس الحاجة له والبلاد محتاجة له، ولا يجد ذلك العلم إلا في بلاد الكفر، هذا هو الصحيح. لكن إذا ابتلي وراح فليجعل بين عينيه الاهتمام القوي بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن لا تصده عنها محاضرات الأساتذة في الجامعة، إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، وليحرص على أن يظهر دينه ولا يستحي من إظهاره، وأن يبين أن دين الإسلام يحمل المسلم على الوفاء والصدق والبعد عن الخديعة والكذب، وأن المسلم يحب أن يهتدي الناس كلهم للإسلام، وإن عدل عن السفر فالعذور أفضل إلا أن يكون هو الواجب.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم من يدخل الإمام راكع فيحدث صوتا لئلا يرفع الإمام من الركوع يدرك الركعة، هل قام أحد من الصحابة بذلك؟
الحديث المشهور حديث نفاع بن الحارث أبو بكر رضي الله عنه: دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع قبل الصف، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال: أيكم الذي ركع قبل الصف؟ فقال نفيع اللي هو أبو بكر: وسمي على بكرة لأنه تدلى من أسوار الطائف حبل على بكرة، البكرة هي المحالة، حتى وصل العرس سمي بأبي بكرة. قال أنا قال زادك الله حرصا ولا تعد. كثير من الناس يقول إن الله مع الصابرين، هي ليس لها أصل، لكن لو مد الإمام وصبر حتى يدرك الركعة فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة سألت سؤالا مطولا مفاده: هل يجوز المرأة أن تذهب مع السائق داخل المدينة بلا محرم؟
إذا كان السائق مأمونا ولا يخرجون المدينة ولا يدخلون مداخل يكونون فيها في خلوة تامة وكانت في حاجة ماسة لذلك، فأرجو أنه لا بأس، مع أن الاحتياط مطلوب أن يكون مع المرأة امرأة أخرى، وأن لا تستهين النساء بهذا الأمر ليصبح عندهن عادة مألوفة، فإن الشيء إذا صار وهو ممنوع عادة مألوفة تساهل الناس في ارتكاب المكروهات، وإذا تساهل الناس في ارتكاب المكروهات تجرأوا على ما وراءها، كما مر في حديث إن الحلال بين والحرام بين في الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمل آخر.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: هل صحيح أن زيارة القبور للنساء النهي عنه منسوخ؟
لا، ليس بمنسوخ، بل النهية الراجح من كلام العلماء أن النساء منهيات عن زيارة القبور.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما ضابط الخلاف الذي يوجب الفرقة؟
الخلاف شر، ويجب على الناس أن ينبذوا أسباب الخلاف التي يجب الفرقة، لكن الخلاف الذي يبقي المخالف على الحق ومنازعه يريده أن يرتكب الباطل هذا لا يسمى خلافا، هذا يسمى تمسكا بالدين وأخذا بالحق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا أطال الخطيب الخطبة يوم الجمعة وأنا لدي مهمة في عمل، هل يجوز أن أخرج من المسجد وأصلي الظهر؟
ما فهمت.
إذا أطال الخطيب الخطبة يوم الجمعة،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إطالة الصلاة وقصرة الخطبة مئنة من فقه الرجل، ينبغي للخطيب أن لا يسترسل في الخطبة ويطيلها إطالة مملة بحيث يتضايق المصلي من إطالته، وينبغي للخطيب أن يحرص على أن يدخل في المسجد لصلاة الجمعة حال دخول الوقت. بعض الأئمة يؤخر 10 دقائق بعد دخول الوقت أو أكثر، مع أن السنة في صلاة الجمعة التذكير، والخلاف هل تصح قبل دخول الوقت أو لا، وهذه من مفردات مذهب الإمام أحمد. والراجح لا شك هو الأخذ بما عليه عامة الناس، وهو أن لا تدخل الجمعة إلا عند دخول وقت الظهر، لكن ينبغي المبادرة. ولو فرض أن إنسان في المسجد والخطيب أطال الخطبة ويخشى هذا الموجود أنه إذا بقي حتى يتم الصلاة فاته أمر يريد أن يدركه، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يصلي ظهرا ويخرج لحاجتنا.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: انتشر في الآونة الأخيرة تشقير جزء من الحواجب بحيث من يراها من بعيد يتوهم أنها نامصة، ما حكم ذلك؟
حكمها أنه لا يجوز، وهذا هو الصحيح، لأن تغيير موضعا ليكون كأنه خلقة بهذه الصفة وهو ليس كذلك هذا داخل في تغيير في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والموصولة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن، قال: المغيرات خلق الله. فهذا التعديل والتشغير لبعض الحاجب بحيث يكون الأسد كأنه خط قلم بسبب التشقير، تجعل كأن خلقة حاجبها بهذه الصفة وهو ليس كذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندما يكون لدي علم بكتاب في فن من الفنون الدينية، يقول لبعض الإخوة: يجب عليك شرح هذا الكتاب، وعندما أمتنع عن ذلك عدم اكتمال العلم لدي، يقولون: أنت آثم لأنك تخفي العلم.
لا، ليس الأمر كذلك، إنما إذا طلب منه بيان علم الناس محتاجون لبيانه ولا يقوم به غيره، وهو أيضا قادر على أن يتولى بيانه بحيث لا تفوته مصالحه، فعليه أن يبينه.
هذا يقول: صليت في مسجد فيه قبر، ما حكم صلاتي؟
اللفظ الذي مضى مضى. المسجد إذا بني لأجل القبر فلا تصح الصلاة فيه، أما إذا دفن الميت في المسجد فهذا عدوان على المسجد، من قدر أن يزيله فليزله، ومن صلى صلاة صحيحة، والأولى اجتناب المسجد الذي دفن فيه ميت. وبالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، دفن هو ثم دفن الصديق ثم دفن عمر رضي الله عنهم، وكان البيت خارج المسجد، ولم يدخل في المسجد إلا في بعد 80 من الهجرة، أدخله الوليد بن عبد الملك أيام خلافته، ولم يستشر العلماء، ولم يستشر من كان موجودا من الصحابة وهم قلة، وإنما تصرف تصرفا سلطانيا، لكن لا يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفن في المسجد، إنما وسع المسجد وسعه الوليد فأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين، لا شك ليته ولم يفعل، لكنه فعل، وبقيت الحجرة داخل المسجد وليس القبر فقط.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: صاحب الفضيلة، أنعم الله علينا في هذه البلاد بهيئات أمر المعروف النهي عن المنكر، ويكثر الكلام حولهم، فما هو دور الداعية في ذلك؟
دور الداعية أن يشد أجرهم ويدافع عنهم ويبين أن الذي يتنقصهم مسيء ليس بمحسن، من أخطأ منهم ينبغي أن ينبه، لكن الغالب عليهم والله الحمد الصواب وليس الخطأ. نحن نسأل الله أن يزيدهم قوة ونفعا، وأن يزيد إمكاناتهم توسعا وقدرة، وأن ينفع بهم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول صاحب الفضيلة: متى يقوم المأموم عند دخول الإمام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟
يقول الفقهاء أنه يقوم إذا سمع قد قامت يقوم، لكن إذا رأى الإمام دخل حتى ولو لم يسمع الإقامة يقوم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول صاحب الفضيلة: هل صحيح أن المصلي في الحرم ينظر إلى عين الكعبة ولا ينظر إلى موضع سجوده؟
لا، في كل مكان، كلما كان المصلي ناظرا إلى موضع سجوده وأقرب نقطة أولى من أن ينظر إلى مسافة بعيدة، وكلما استرسل البصر في الغالب أن القلب يجمع مع البصر، إذا نظر إلى الكعبة فكر القلب بهذه الكتابات وهذه الكسوة وغير ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول صاحب الفضيلة: حفظت الكثير من المتون العلمية ولكن لم أرى تقدم في المستوى العلمي، فما هي نصيحتكم؟
نصيحتي لك أن تحتفظ بما حفظت وتعتني به، فإن من أهم الأمور أن يكون عند طالب العلم محفوظ، لأن الفهم إنما ينفع إذا كان عند الفاهم حفظا يفهم محفوظا. ما تحفظه احرص على أن تقرأ بقدر المستطاع شروح ما حفظت، واسأل ربك أن يفتح عليك، واستعن بالله وبحول الله يتم لك المراد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول صاحب الفضيلة: بعض الدعاة إلى الله يتحدث إلى العامة بحديث لا يفقهونه كالحديث عن القدر وما أشبه ذلك، ما هو توجيهكم؟
يروى عن أحد الصحابة وأظن علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ينبغي الإنسان أن يحرص أن لا يحدث الناس إلا بما تتقبله فهومهم وبما ينفعهم. إن كان يتحدث عن الفضاء وعظمة هذا الكون وأنه بتقدير الله وتدبيره وإمساكه وحفظه فلا بأس، وأما أن يحدد المسافات وكذا وكذا فهذه أمور لم يأتي الشرع بتفصيلها ولا حاجة للناس بها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل هناك صيغة معينة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره؟
نعم، الطريقة التي كان يسلم عليه الصحابة إذا جاءوا، كان أحدهم إذا جاء لا يزيد على أن يقول: السلام عليك يا رسول الله. وكان عبد الله بن عمر إذا جاء وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا تاه، ثم ينصرف. إذا قال هذا كان فيه كفاية. إن زاد وقال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذا صحيح ليس بكذب. إن أثنى على الصديق وقال: أشهد أنك صديق الأمة وخيرها بعد رسول الله وأمثالها، فهو صدق. إن قال قليلا من ذلك في حق عمر فقد صدق، وإن اكتفى بما اكتفى به عبد الله بن عمر فهو أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: بعض الإخوة يخوض في الحكم الشرعية، فهل هذا مناسب؟
لا شك أن كل أوامر الله وأحكامه لها علل وحكم، لكن كل إنسان يتكلف ويشق على نفسه أو يشق على الآخرين حكمة كذا وحكمة كذا. سئلت عائشة رضي الله عنها، سألتها امرأة وقالت: ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فما زادت على أن قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عائشة رضي الله عنها من أذكى الناس، تربت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قالت ما قالت لتبين على الناس أن يسلموا لأمر الله وأمر رسوله، ولا يقولوا: لا نقبل هذا إلا إذا عرفنا الحكمة ما هي، أو عرفنا العلة التي بني عليها ذلك الحكم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحسن الله إليكم. هذه تقول: اعتمرت معي طفل صغير عمره سنة ونصف، نويت له العمرة إلا أنني لم أحلق له رأسه وألبسته المخيط، فما الحكم؟
لا شك أنك أنها أخطأت هذه المرأة في تصرفها، وكان عليها أن تحلق رأسه أو تقصره، وأرى أنها ينبغي أن تذبح ذبيحة لفقراء مكة.
هذا يقول: سافرت فلما خرجت من المدينة صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بدأ لي أمر مهم أن أعود، فما حكم صلاتي؟
إذا كنت صليت جمعا وقصرا وكان خروجك قبل دخول وقت الظهر فصلاتك صحيحة، ويبدو أنك لم تقضي، لأنه عندما صليت كان قد انعقد لك سبب الجمع. أما إذا كنت صليت الظهر والعصر عند المدينة ولم تخرج إلا وقد دخل وقت الظهر فجمعك في غير محله. أما لو أنك سافرت وخرجت عند دخول الوقت ولم تصلي الظهر والعصر إلا بعد أن تجاوزت المدينة فصارت تكون صحيحة بإذن الله. واسترسلت لنا أو استرسلت في إجابة الأسئلة لأني ظننت أنه لن تكون بعد الصلاة لأحد محاضرة أو حديث، وأبديت أنه لا مانع من الاستمرار، فتبين فيها محاضرة ستكون بعد صلاة العشاء. فصار الرأي الاقتصار على السؤال الأخير، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن لا يجعل هذا آخر لقاء لنا، وأن يصلحنا ويصلح بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يعز دينه ويعلى كلمته وينصر أولياءه وأخذل أعداءه، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خيرا. الله أكبر الله أكبر.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في هذه الليلة المباركة أن تتواصل في سلسلة لقاءاتها في هذه الدورة العلمية المباركة الطيبة مع كبار علماء هذه البلاد الطيبة. ومعنا في هذه الليلة سماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، فحي الله الشيخ وبارك له في وقته وعلمه وعمره، وجعل ما يقدمه في ميزان حسناته يوم يلقاه. ومعنا أيضا المقدم فضيلة الشيخ إبراهيم الجهني، إمام وخطيب جامع الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود غفر الله له، فليتفضل مشكورا ببداية اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، شيخنا الفاضل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، في هذه الليلة، ليلة الثامن من شهر ربيع الآخر عام 28,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الأحبة، هذا العلم وصلنا نقي، أخذه السلف وأداه السلف إلى من بعدهم حتى وصل إلينا نقي، حمله العلماء وأخذه الثقات عن الثقات. فإذا بأناس دخلاء على العلم يقولون على الله بغير علم، إذا بهم يفتون بفتاوى بعيدة عن العلم، فما أحوجنا أيها الأحبة لمثل هذه اللقاءات مع علماء أجلاء يبصروننا ويخبروننا ويعلموننا ويخصون بذلك الدعاة، لأنهم هم حملة لهذا العلم يأخذونه عن العلماء. القائل على الله بغير علم خباط عشوات، ركاب جهالات، لم يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم، ولم يسكت فيسلم، فويل وربي للدماء والفروج منه. فيا أيها الأحبة، في هذه الليلة أستفيد أنا أولا، وتستفيدون من سماحة شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان. وأذكركم أيها الأحبة أن العلم صيد، وأن الكتابة قيده، صيد قيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعني وإياكم، وأن يمتع المسلمين بوجود شيخنا بينهم. اللهم أمد بعمره على طاعتك، اللهم أمد بعمره على طاعتك، اللهم أمد بعمره على طاعتك، وجازه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. قال الإخوة، تذكر في المقدمة نبذة عن الشيخ، فقلت والله إن تعريف المعرف تنكير له، أنتم أعرف بشيخنا حفظه الله ووفقه، وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأفسح المجال للشيخ رعاه الله وسدده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى نشر الله جل وعلا هذا الدين، وأضاء بضيائه الشرق والغرب،
وفتح الله به قلوبا كانت في ضلال وعمى وأعلى قدر أمة العرب في جزيرة العرب بعد أن كانوا مضرب المثل بالفرقة لا تجمعهم رابطة ولا تضمهم قيادة موحدة. فجمعهم الله جل وعلا على هذا الدين فلم تمضي فترة غير طويلة إلا وقد صاروا سادة الدنيا وقادة البشرية وحملة مشاعر النور. تقوضت أمامهم أعظم دولتين في وقتهما، دولة فارس ودولة الروم، ولم يكن تقويضها بمجرد سلاح وقتال، وإنما كانت تنفتح القلوب قبل انفتاح البلدان لما ظهر من الهدى والنور والعدل بهذه الدعوة العظيمة. وشاء الله أن تمكث الأمة زمنا وأمة الإسلام في أعلى مقام في الدنيا إلى أن بدا شيء من الخلاف والتفرق، وتقول كثير من الناس على الدين بغير حق، فتصدع البناء، وتفرق القادة، واختلفت المسيرة، وانتشر الخلاف والشقاق، حتى أصلحت الأمة الإسلامية مطمعا لأعداء الإسلام، لا يغزون وإنما يغزون، ولا يدفعون عن أنفسهم. وقد من الله جل وعلا على جزيرة العرب في المئة الثانية بعد الألف بأن قامت دعوة سلفية تدعو الناس إلى التمسك بالقرآن الكريم وسنة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. كانت في منأى عن الحضارات والمدنيات، وإنما هي في وسط هذه الجزيرة كانت أقرب شبها بما كان عليه العرب وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقوا الدعوة السلفية وأشربت بها قلوبهم وعرفوا قدرها، وتأسست على ذلك دولة مخلصة لله في العبادة، مخلصة لله في العبادة، قائمة بشأن العلم، باذلة الوسعى في نشر العلم الشرعي الصحيح. كل يحفظ مقامه وموقعه، ولا يتجرأ أحد على أن يقول ما لا ليس له به علم، وإذا أشكل أمر رفعوه إلى من هم أولاده. وبقيت هذه البلاد بحمد الله وفضله وعظيم إحسانه وجليل عطائه متمسكة بعقيدة التوحيد، عقيدة الإخلاص، حتى أصبح العامة فيها في موقع مجانب لأنواع الشركيات، وكل ذلك من بركة التمسك بدين الإسلام. وتعتري الناس فترات وأمور، ولكن سرعان ما يحسون بالحاجة الملحة إلى الرجوع إلى المنبع الأصيل لهذا الدين، إلى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه الصحابة والتابعون من هذا الدين، فيعود الخير. وكلما غشى البلاد قتام وثار غبار في آفاقها، وإذا بالهدى والنور يجلي ذلك القتام فتعود السماء صافية نقية، فلله الحمد والمنة. ثم في هذا العصر الأخير في 30 سنة أو أكثر، ليس بالكثير، كثر الاختلاط والأسفار والوافدون، وكلنا أحب أن يكون له مقام وإن لم يكن أهل لذلك المقام. فتفلتت في الألسنة وتعددت في الأنظار، وقل الإمساك بالحواجز، فتكلم كثير من الناس بما ليس في وسعهم أن يتحملوه، فاختلطت على الناس أمور واشتبت عليهم، ونشط بحمد الله جل وعلا ومنه وفضله حملة العلم والدعاة إلى الله في تبصير الناس وإرشادهم وتحذيرهم من القول على الله وعلى دينه بغير علم، وإن بقيت بقايا، لأن من شأن كثرة الاختلاط أن يكثر الكلام، وأن يقول قائل ويتحدث متحدث ويرفع صوته رافعا للصوت ما بين محب للظهور ومتطلع له، وما بين ذي غيرة لم يكن مؤهلا لأن يقول ما هو فصل في كثير من المواقع. وهذا مما أقلق القائمين على الدعوة والوعظ والإرشاد، أهمهم ذلك، فسعوا لي إيجاد أسباب تجذب الناس وتجذبهم إلى التلقي والتفكير في العواقب. ومن ثمرات ذلك مثل هذه الحلقات التي تعقد هنا وهناك، ويرجى لها توفيق من الله جل وعلا وحصول ثمرات كثيرة، ولكن لا يأتي الأمر دفعة واحدة والنجح في ساعة من الزمان، يحتاج الأمر إلى صبر وإلى معالجة للأمور بالحكمة وبيان للخطأ برفق وتوجيه وإشفاق حتى تحصل الاستجابة ويتهيأ الجو لاكتساح الباطل، وما ذلك على الله بعزيز. أمر هذا الدين أمر عظيم، العلم هو الدين، فالناس محتاجون لأن يحسنوا تلقي هذا الدين. الصحابة رضي الله عنهم أقعدوا في العلم من جاء بعدهم، لأن القرآن نزل بلغتهم والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بلسانهم، فكانوا يعرفون فحوى كلامه ومقاصده، ولا يعوزهم انغلاق لفظ يحتاجون بمن يحل انغلاقه، لأن اللغة لغتهم والبيان بيانهم، ولأن المتكلم يعرفون أصله ونسبه ولهجته. فكان العلم الصحيح السالم من الغبار هو ما تلقي لإيضاح مراد الله جل وعلا ومراد رسوله، ما تلقي من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين تلامذة الصحابة ومن جاء بعدهم في تلك العصور المشرقة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا الترتيب في حديث عبد الله بن مسعود وفي حديث عبد عمران بن حصين زاد وقال لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يعتمنون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويظهر فيهم السمن. ومع ذلك فإن تلك القرون التي ثلاث عصر القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر سلامة مما نحن فيه في هذا العصر، لأنها كانت عصور إعجاب بالفكر الإسلامي والعلم الشرعي. وعما في وقتنا هذا فكثر الإعجاب بالأعداء والاغترار بالكفار. وأريد أن يطوع الشرع ليوافق الرغبات وليجاري الحضارات الحاضرة مما زاد المخاوف وأكثر التعقيدات في هذا السبيل، ولكن أهل الخير يطمعون بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم ولن يتخلف في قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم إلى آخر الحديث. إذن العاقبة بحول الله لهذا الدين وحامليه والمدافعين عنه والساعين في نشره. ما أشار إليه المقدم جزاه الله خيرا فيما يتعلق بالفتية والقول على علم الشريعة بدون تروي أو بدون تأهيل لا شك أنه قد كثر. وعلى سائر الناس أن يحسنوا اختيار من يسألون، فإنه ليس كل من يسأل يكون أهلا لأن يسأل. وهذا الدين كل مطالب في حق ذاته أن يحسن التلقي عمن يختاره. ولذلك كان أئمة التابعين يقولون عن هذا الدين وعن هذا العلم إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تتلقون دينكم. وكان العلماء يقولون إن أجرأ الناس على الفتية أجرأهم على النار. ولهذا ذكرت مرارا قصة عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص من أوسع الصحابة رواية للحديث، لكنه ليس من المبرزين في الفتية. جاءه رجل يسأله فقال له اذهب إلى ذلك الرجل فاسأله، فذهب إليه وسأله وأفتاه، وكان المستفتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فجاء إلى عبد الله بن عمرو وسأله فقال له اذهب إلى ذاك واسأله، فذهب إليه، وكان الذي أمره له بالذهاب إليه ثانية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فسأله وجاء فأخبره في الأولى الثانية. فقال رجله وأنت ما تقول؟ قال أنا أقول بقولهما. فكان السلف يتدافعون الفتية ويحرص الواحد على أن لا يجيب، لكن ذلك إذا كان يعلم أن السائل سيجد من يفتيه بفتوى لا غبار عليها. لأن الإنسان إذا سئل وهو يعلم علما متحققا ولم يعلم أن هناك من يكون أقعد في العلم منه وجب عليه أن يفتي، فإنه جاء في الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار. لكنهم إنما كانوا يعيبون الجرأة بالقول على الدين وعلى الله إذا كان القول بغير علم، كما أنهم لا يرتضون أن يقول الإنسان وهو يفتي هذا حكم الله، أو إنني وافقت حكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم في ما يبعث من أمرائه وسراياه يأمرهم إذا استنزلوا على حكم الله أن يرفضوا، يقول إنما أنزلكم على حكمي وحكم أصحابي. وإذا طلب منهم أن يجعلوا الأمر في ذمة الله قال الذي قال لك تفعلوا أنزلوهم على ذمتكم وذمة أصحابكم، لأنكم لا تدرون أتصيبون حكم الله وحكم رسوله، وإذا أخفرتم لا تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. فكان هذا التدريب والتعليم من سيد البشر للصحابة رضي الله عنهم أجمل رسم لخطة طالب علم وساع في تحصيله، أو عالم وسائر في تبليغه ونشره. في عصرنا هذا الذي نحن فيه صارت وسائل النشر متنوعة المسالك والمشارب، إذاعات، قنوات فضائية، صحافة ومجلات، أندية وملتقيات، وكثير من الناس يستحي أن يقول لا أدري، مع أن أهل العلم يقولون من ترك لا أدري، يعني من أهل العلم، من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله، ويقولون من قال لا أدري فقد أجاب. فالمرء ليس عليه غضبة إذا سئل عن مسألة لا يعرفها أن يقول لا أعرف، وهذا هو مسلك ونهج علماء الأمة في العهد الأول، عهد تدوين الفقه في عهد أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وطبقتهم. والواحد لا يستحي إذا قال لا أدري. وإذا قرأ الإنسان تراجم العلماء في ذلك الوقت في المئة الأولى والثانية والثالثة رأى ممن عرفوا بسعة العلم وسعة المحفوظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين، ومع ذلك يسأل أحدهم عن مسألة فيقول لا أدري. ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أقعد الصحابة بالفتيا، سأل رجل من أهل اليمن فقال أرأيت لو كان كذا وكذا، قال دع أرأيت في اليمن واسأل عما حد وقع. كانوا يكرهون استحداث المسائل التي لم تقع، ويقول قائلهم إذا وقعت فاستعين المسألة فاستعينوا بالله جل وعلا وتحدثوا فيها، ومع ذلك نشروا علما عظيما. يعرف ذلك من يطلع على كتب الآثار المصنفة في جمع كلام علماء الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى نهاية القرن الثالث الهجري، وإذا قرأ ما كتبوه وجد ما يظهر العقول ويثير الإعجاب بأولئك الرجال الذين دونوا للناس هذا العلم العظيم. ولهذا قل أن تحدث مسألة مشكلة إلا ويجد طالب العلم حلا لها فيما فهم من كلام الله جل وعلا أو فهم من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو تحدث عنها علماء الإسلام في ذلك الوقت. قل أن توجد مسألة إلا ويجد الواحد لها أصلا يمكن أن يقيس عليها، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، لأن الناس في الأمم السابقة كانت تسوسهم الأنبياء، وإذا هلك نبي وحسنت الأمور بعث الله نبيا يجدد للناس أمر دينهم. وهذه الأمة بارك الله فيها ووصفها بالخيرية وجعل لها علماء يجددون لها دينها، لا يشرعون وإنما يعودون بالناس إلى منابع دينهم وموارد إيمانهم إلى ما دل عليه الكتاب والسنة وما استنبطه منهما علماء السلف رضي الله عنهم وأرضاهم الذين لهم منة على من جاء بعدهم. ولهذا فإن على كل طالب علم أن لا يكون جريئا على القول والفتيا إلا إذا وجد الحاجة الملحة ووثق بأنه إنما يقول عن معرفة وعلم. ثم ينبغي لكل طالب علم أن لا يعتمد على مجرد حفظه واستذكاره، أن يكثر مراجعة كتب العلم التي في ذروتها وسلامها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما فهمه سلف هذه الأمة من هذين المسطرين. طالب العلم ينبغي أن تكثر مراجعته لما قال العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم في إيضاح مقاصد القرآن الكريم وما قالوه عن مقاصد سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقرأ ما دونه العلماء ما فهموه ويكثر المراجعة حتى يكون خبيرا بهذه المسالك محسنا السير فيها، يسير بضياء ونور ينفتح له بإذن الله ما استغلق على غيره. كما ينبغي لطالب العلم أن تكثر مشاورته لأهل العلم، لمن كان مثله أو كان أقل منه أو كان أعلى منه سنا أو مركزا علميا. وكلما أغفل الناس عن التشاور أضاعوا أمورا كثيرة، فإن الله جل وعلا وصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم. ولا شك أن أعظم أمور المسلمين ما يتعلق بدينهم في علم الشريعة وما يحقق للأمة الخير والسعادة. ينبغي أن يعلم كل إنسان إذا قال على هذا الدين أنه مسؤول يوم القيامة عما قام به وتحدث، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل الإنسان عن كل أمور يسأل يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة من الموقف حتى يسأل عن أربع: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمل به. هذه الأمور الأربعة هي كل المقومات للحياة البشرية: عمر وشباب وقوة ومال وعلم. وكل جانب من هذه الجوانب يكون عليه السؤال، والسؤال الموجه من علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية. فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يقول أو يتحدث في أمر من أمور هذا الدين أن يتذكر الموقف بين يدي الله يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم يسأل ويناقش المقصرون ومن نوقش الحساب هلك. من كان مهيئا أو مهيئا نفسه لإرشاد الناس ووعظهم وتعليمهم فليحرص على الإرشاد ولا يحرصن على الفتية، لكن يحتاج إليها. هناك أمور يشترك الناس في معرفتها، كل يعلم أن الصلاة واجبة كل يعلم من أهل العلم أوقات الصلوات الخمس والرواتب المتعلقة بها وفضل التطوع، هذه أمور سهل على الواحد أن يجيب عليها، لكن هناك أمور كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. إذن رحم الله من عرف قدر نفسه وكف عن الدخول فيما لا يعنيه ومنع نفسه من سلوك أبواب إذا دخل معها لا يحسن الخروج منها. النبي لما ذكر أن العلم يقل وبالتالي يكاد يرفع قال إن العلم لا إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال لكن يقبض العلم بفضل العلماء، فيتخذ الناس جهارا يسألونهم فيفتونهم فيضلون الناس بغير علم. ينبغي للناس أن يحرصوا، ينبغي على طلبة العلم أن يهتموا بتأصيل علومهم، فإنه ليس كل متحدث يكون عالما، قد يكون الرجل يحسن الاسترسال في الكلام، فإذا سئل عن مسألة واحدة شق عليه أن يحدد حدودها ومضامينها وما يرد عليها وما ينتفي. إذا اهتم الإنسان من أهل العلم بتزكية علمه وتقويته بالمراجعة والمذاكرة والمطالعة والاتجاه إلى الله جل وعلا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا ينغلق علي فهم مسألة أو آية من القرآن الكريم، فأذهب إلى بعض المساجد المهجورة في القرى، يعني يصلي النافلة ويمرع حد على التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني ومفهم سليمان فهمني، ويدعو ويدعو وإذا به ينفتح عليه من الفهم ما لم يكن معه قبل ذلك. وهذا أمر مجرب، تعرض مسألة الواحد فيستغلق عليه أمرها ويفهمها من هو دونه في العلم، ثم قد يتفطن هو إلى مسألة عويصة لا يعرفها إلا القلة من أهل العلم، فالأفهام والذاكرات يعتريها ما يعتريها، والاجتهاد والاتجاه إلى الله جل وعلا بالإلحاح عليه والاستعانة به والإكثار من الذكر، فإن الإكثار من الذكر له أثر في اطمئنان القلب، وإذا اطمئن القلب صار في حال ارتياح ونشاط ونشوة، فيتهيأ له ما لا يتهيأ في ساعات قلق واضطراب. الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والأدعية لها شأن كبير في انفتاح مفاهيم القلب. وصية لكل طالب علم ولكل من يتولى الدعوة والوعظ والإرشاد أن يحرص على أن لا يقول على الله وعلى دينه بغير علم، وإذا أشكل عليهم أمر من الأمور أو مسألة من المسائل أن يقيدها، ثم يتوجه بالسؤال عنها وأن يقيد ما يحصل له من جواب، وأن يحرص على اختيار من يثق به ويسمع عنه تورعا في الجواب وحسن مراجعة للأدلة، فإن الإنسان كلما كان أكثر مراجعة للأحاديث وتفسير الآيات كلما كان أقوى جانبا في تحصيله. أنصح طلبة العلم أن يكثروا من قراءة سير العلماء، فإن قراءة سير العلماء تحفز الهمة لأن يتشبه الإنسان بهم. والشاعر يقول: فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، وأن يحبهم كما يقول ذاك: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، يعني يرجو أن ينال بحبهم لله شفاعة وأجرا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمع قلوبنا على التقوى، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه، وأن يخذل أعداءه، وأن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، أن يصلح قادتهم وعلماءهم ومعلميهم وشبابهم وكهولهم، وأن يملأ قلوبهم بمخافته وحسن الرجوع إليه وحب دينه، وأن يملأ قلوب المسلمين حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحب سلف هذه الأمة الذين لهم الفضل بعد الله جل وعلا في نشر هذا الدين وتبليغه إلينا وحياطته بالحراسات العلمية، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ للمملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يبارك لها فيما هي عليه من عقيدة صافية، وأن يدفع عنها كل شغب ووساوس، وأن يزيدها من الثبات على هذه العقيدة والصيانة لهذه للأخلاق الإسلامية، وأن يجعلها متميزة كما كانت متميزة في أخلاقها وعقيدتها وتمسكها بالشريعة. كما نسأله أن يوفق ولي أمرنا لكل خير، ويصد عنه وعنا جميعا كل شر، ويملأ قلبه من مخافته سبحانه وحب نصر هذا الدين وحب الأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا، وأن يشد أزره لإخوانه وأعوانه، وأن يكيد من كاد لهم ويرد كيده في نحره. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولي أمرنا لإعزاز الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتأكيد صلاحياته والاستفادة منه في كف الفساد ومنع سائر المخالفات، فإن أيامنا هذه بمقارنتها في أيام قد مضت مع عشرات السنين نجد فرقا كبيرا وبونا شاسعا عما نحن عليه الآن فيما نحن عليه الآن عما كانت الحال عليه قبل ذلك. فنسأل المولى جل وعلا أن يهيئ لبلادنا من أمرها رشدا، وأن يهيئ لبلاد الأمة الإسلامية من أمرها رشدا، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته للبلاد المنكوبة في فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال والسودان وسائر البقاع الإسلامية في أوروبا وسطها وشرقها، أن يهيئ للمسلمين أسباب عز، وأن يدحر الكافرين المعتدين المعتدين على فلسطين والعراق وأفغانستان وسائر البقاع المنكوبة بظلم الكافرين وعدوانهم، وأن يعاجل أولئك الظلمة المعتدين بصنوف العقوبات وأنواع المصائب والمثلات، وأن يجعل ذلك في خير الإسلام والمسلمين وفي قهر الكفر والكافرين، إنه جل وعلا القادر عليه وعلى كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
شكر الله لشيخنا وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفاه، وجعل ما قدمه وما يقدمه في خدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناته أوفر ما يكون أحوج ما يكون إليه يوم يلقاه سبحانه إنه كريم جواد. سماحة الشيخ نستأذنكم في أخ مسلم جديد أثيوبي اسمه مهابارت يريد إشهار إسلامه أمامكم وأمام إخوانه. أخ مهابارت
حياك الله. اسمك؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
وأشهد أن محمدا رسول الله.
وأشهد أن محمدا رسول الله.
هات كلمتان هاتان هما مدخل كل من أراد الدخول في الإسلام.
يا ود اسمه قبل شغل ممتنى من مسأل فرع ود اسمه قبل شغل
من مسأل فرع ود اسمه قبل شغل
المسألة الإسلام ما يحتاج إلى أن يتقبل أحد الإسلام المسلم من الناس، وإنما الذي بين الإنسان والله أن يشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى الشهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله فقط. الآلهة كثيرة، الوثنيون لهم آلهة متعددة، في الهند وأفريقيا الآلهة من البشر، لكن لا إله بحق سوى الله جل وعلا.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
محمد رسول الله.
محمد رسول الله.
بارك الله فيك. أسأل الله جل وعلا أن يفتح قلبك لهذا الدين ويعمره بالإيمان، والذي يترجم لسانك يجتهد. النبي يقول أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
جزاك الله خيرا، شكر مساعيك. الآن سماحة الشيخ ننتقل إلى أسئلة الحضور والأسئلة على شبكة الإنترنت مع الشيخ إبراهيم الجهني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سماحة الوالد نستأذنكم في عرض هذه الأسئلة، وأعتذر من الإخوة، سأقدم الأسئلة التي تخص موضوع المحاضرة أولا، فإن بقي متسع أخذنا ما يليها بإذن الله. هناك مقولة أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، ما ضابط ذلك رعاكم الله؟
ذكر أهل العلم ذلك، لكن هذا لا يحمله العامي ونصف المتعلم ويقول تختلف الفتية باختلاف الزمان والمكان. هناك أصول لا تتبدل وقواعد لا تتحول، هي أساس العلم وأساس هذا الدين. وهناك ظروف تحدث للناس، فيسأل العالم عن مسألة ما فيفتي، وفي ظروف أخرى قد يفتي بغير ذلك. على سبيل المثال فقط، في عام الرمادة في عهد عمر رضي الله عنه لم يقطع أيدي السراق الذين سرقوا لأجل الضرورة إلى لقمة العيش خشية الموت، مع أن السرقة من حرز ترتب أمر. في أمور كثيرة تحدث للناس يفتون بأن هذا لا يجوز أو لا ينبغي، وإذا جاءت أمور محرجة يمكن أن يقول لا حرج في ذلك. لكن وصول هذا الدين لا تتغير بتغير فتية. يمكن أن يقال لإنسان أن يقول كلمة الكفر، كلمة الكفر خطيرة جدا، لكن في بعض المواقف يمكن أن يقال لا حرج عليك قلها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المسائل كثيرة، لكن جرأة بعض الناس لأن يفتي بأمور يرى أن الزمان مناسب لها، هذه جرأة لا تقبل ولا تصح أن يقال عنها أنها تتغير بتغير الزمان والمكان. وقد بسط العلماء على مثل هذه المواقع الكلام، وممن بسط ذلك العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، فينبغي للإنسان أن لا يتجرأ أن يقول الفتية كذا والفتية كذا إلا في حال يجد الحرج موجودا، لو لم يفتي بهذه الفتية ويخشى من ارتكاب مشكلة أعظم مما يقول به. ولهذا فإن الطريق واعر والسير فيه يحتاج إلى توقع ونظر، والله المستعان.
أحسن الله إليكم شيخنا، كثير من الأسئلة وردت وصدرت في قوله إني أحبك في الله، وهذا سؤال، هل هناك فتوى خاصة وأخرى عامة؟
أولا أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المكان من المتحابين فيه ومن الفائزين بالاستظلال لعرشه يوم لا ظل إلا ظله. الفتوى الخاصة أن يسأل الإنسان سؤالا من شخص لعمل معين، لعمل يعمل، هذه ممكن أن يقول الإنسان بيسر. وهناك الفتوى العامة التي يأخذ بها الناس كلهم، هذه يجب أن تحاط بالسياج من الموانع وتحرز باحترازات عديدة لئلا تحمل فتية على غير معناها. لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها أن يتكلم في مكة أو في منى بأمور هامة وعزم على ذلك، جاء إليه عبد الله بن عباس قال يا أمير المؤمنين لا تتكلم بكلمتك في هذا الجمع يطير بها الناس كل مطار، إذا رجعت إلى دار الهجرة وإلى إخوانك من المهاجرين والأنصار تقولها بحيث لا يتقول متقول ولا يحملها على غير محملها غيرك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تقول فضيلة الشيخ، كثير من الأخوات جزاهن الله خيرا يأتون هنا إلى طلب العلم والدعوة إليه، لكن يوجد عليهن بعض المخالفات كلبس العباءة ذات الزينة والأكمام، فهم قدوة لغيرهن، فنرجو توجيه نصيحة لهن جزاكم الله خيرا.
الأصل في الألبسة للنساء أن تكون ساترة، هذا هو المهم، أن لا يظهر من هذه الألبسة ما ينظر إليه الرجال. ثم فيما يتعلق بجمال الملبس، الصحيح أنه لا حرج فيه، أهم شيء أن يكون اللباس لباس المرأة لباسا ساترا تقاطيع الجسد ولون الجسد. وفي مثل هذه المجامع يحسن بهم أن يحضر من النساء أن يكون لباسها مما ألفه الناس في هذه البلاد واعتادوه، لأن التفنن في اختيار ما يسمى بالموضات من شأنها أن يجر إلى منعطفات ومنحدرات. ثم المرشدة التي تحب أن ترشد النساء أو تستنكر عليهن شيء ينبغي أن يكون ذلك بقدر كبير من الرفق واللين. الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ويقول له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. والمرأة التي تعظ النساء ينبغي أن تحرص على أن تكون متصلة بالرفق والإيمان والشفقة وحب الخير للمتحدث معه، لأن الإنسان إذا تحدث مع آخر شيء من الإشفاق عليه وحب الخير له، كان ذلك الموقف من أسباب انفتاح القلب لتلقي الخير، والله المستعان.
يا إخوان، هذه سيارة هونداي بيضاء رقم لوحتها ميم هاء راء 716 وميم صاد قاف 709 وبتراء لأهمية أغلق على الإخوة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك شروط معينة يجب توافرها فيما يصدر الفتوى؟
نعم، أن يكون من أهل العلم حقا، وأن لا يتكلم فيما لا يحسن، وأن يعود نفسه الجرأة على لا أدري، وأن يعود نفسه على أن يقول: لم أفهم مسألتك وسأسأل عنها. الله يقول: فوق كل ذي علم عليم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يبالغ في تحريم أمر معين لعلمه أن استجابة من يدعو لا تكون إلا بذلك، كأن يذكر بتحريم أمر هو مكروه برؤيته أنهم تمادوا في هذا الأمر؟
ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. لا ينبغي أن يقول الإنسان هذا حرام، حرمه الله أو أوجبه الله، إلا إذا علم يقينا أن الله حرمه. كان الصحابة السلف الإمام أحمد وطبقته يكره أحدهم أن يقول هذا محرم، يقول نكره، هذا أمر مكروه وأمثال ذلك. يمكن أن يستثير همة المخاطب بأن مثله لا يقدم على مثل هذا الأمر وأمثال ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا سئلت عن أمر من أمور الدين فأجبت بفتوى سمعتها من أحد مشايخنا الكرام، فهل هذا يعد تجرع الفتية؟
إذا أحسنت التحمل وتيقنت أنك لن تزد حرفا ولم تنقص، وأن السؤال الذي سمعته ينطبق انطباقا تاما على ما يسأل عنه وعلى جواب ذلك العالم، فأرجو أنه لا حرج. لكن لتقل: سمعت هذه الفتية من فلان حتى يرجع إليه للتثبت، وقد يكون ساقها فلان في مساق كلام قبلها ما يوضحها أو يقيدها، وبعدها ما يقصرها على معنى من المعاني، فرحم الله امرؤ عرف قدر نفسه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: كل عالم يفتي على ما يناسب مذهبه، هل يعتبر هذا تعصب لفتوى المذهب؟
لا، الفتية لا تكون على ما يناسب مذهبه، على كل من يسأل أن يفتي بما يعتقد أنه الحق. لا يكون إذا سئل مالكي عن مسألة من المسائل في الصلاة مثلا، في الزكاة، في النوافل، أن يقول هذا لا يجوز أو يجوز. ينبغي أن يقول ما يعتقد أنه الحق وما كان سبب اعتقاده ما هو. إذا كان سبب اعتقاده اطلاعا منه على أدلة شرعية تحمله على هذا فلا حرج. ولذلك كلام العلماء الفتية: إذا استفتي الواحد لا يفكر بأنه حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، يفكر أنه سوف يسأل عن هذه الفتية وأنه سوف يقف بين يدي الله، فماذا جوابه؟
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما العمل إذا أفتى عالمان ثقتان في أمر واحد برأيين مختلفين، ماذا نفعل ومن نتبع؟
إذا أمكن جمع بين قوليهما أو أمكن عرض قوليهما على من يحسن الجمع بينهما فليفعل. وإذا تعذر هذا وذا فلينظر سامع الفتية إذا كان ليس من أهل الترجيح والاستدلال أن ينظر إلى من يراه من العالمين أوثق وأكثر مخافة من الله جل وعلا وأشد تحريا وتأنيا وأقل إقداما على القول.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حديث أجرأكم عن الفتوى أجرأكم عن النار، هل هذا حديث؟
لا، ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هذه البلاد محط أنظار المسلمين وهي أكثر البلدان الإسلامية يأخذ عنها المسلمون الفتوى، فهل يمكن توحيد الفتية في هذه البلاد خصوصا؟
الفتية لم توحد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن الفتية العامة على لسان الدولة ينبغي أن تكون أقرب إلى التوحيد. وأما أن يقول عالم ما يعتقد السائل فلا حرج في ذلك. الصحابة على سبيل المثال الحج، فيهم من يفتي بعدم جواز الاعتمار مع الحج، وفيهم من يفتي بعدم جواز قلب الحج إلى العمرة، ولم يفرق ذلك بينهم، وكان الناس يفيدون من أقطار الأرض ليس معهم علم، وإنما يفيدون ليتلقوا العلم في المدينة عن المناسك وفي مكة. فوجد هذا الخلاف، لكن لا يجوز أن تكون الخلافات في هذه الأمور خلافات هذا يوجب ولا يبطل. ما حصل فيه نزاع فالله يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا وجد خلاف ونزاع في مسألة من المسائل تعرض على كلام الله وكلام رسوله، ولا يمكن أن يحسن العرض في ذلك إلا ويوجد الحل بإذن الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحن دعاة إلى الله جل وعلا في إحدى الدوائر الرسمية، واختلفنا هل وسائل الدعوة إلى الله اجتهادية أم توقيفية، فما رأيكم؟
الدعوة إلى الله جل وعلا من حيث هي توقيفية، أن يدعى الناس لأن لا يعبدوا إلا الله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله. أما أساليب الدعوة والطريقة التي يسلك في جلب الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر فهي اجتهادية بحيث لا تتعدى أسوار الشريعة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب، فما معنى هذا الحديث؟
معناه أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وليس معناه أن لا يبقى فيها كافر. الصحابة أيام الفتوح عندهم مماليك ليسوا مسلمين، الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو لؤلؤ المجوسي، ولما تكلم عمر رضي الله عنه مع ابن عباس فيما يتعلق بالرقيق، وكان العباس بن عبد المطلب من أهل من مالك الرقيق، قال: شئت قتلناهم؟ قال: لا، كذبت، ما دام بقوا عندنا إلى آخره. إنما القصد أن لا يبقى في جزيرة العرب مشرك، أي من يتظاهر بشركه ويعلنه ويدعو إليه. وفي المسألة خلاف قوي في هذه، قيل أنها في الحجاز فقط، ولذلك بقي في اليمن يهود، لكن الصحيح أن النص الوارد لا يبقى في جزر، لأن يفسر هذا المعنى قوله لا يبقى في جزر في العرب دينان، أي لا يبقى دينان معلنان هو الإسلام أو الكفر، إذا هي دار الإسلام فلا يبقى فيها الكفر. ولهذا الصحيح أنه لا يجوز إنشاء الكنائس في جزيرة العرب كلها من أقصاها إلى أقصاها، وإذا وجد شيء فهو نشاز. لكن لو وجد لا يقال أن هذه البلد التي بنيت فيها كنيسة كفرت، كما توجد معاصي وكبائر ذنوب في موقع من المواقع لا يكون الناس كفروا، كما توجد أمور من شأنها أن تصف الإنسان بالكفر أو تجعله موصوفا به، لكن لا يقال إنها أرض كفر.
أحسن الله إليكم. هذا يقول عند اختلاف العلماء في مسألة، هل لطالب العلم أن يختار أحد القولين ويرجح دون دليل أيضا على الترجيح؟
أنا أشرت إلى هذا في بعض الأجوبة، وإذا وجد قولان العام إذا كان أهلا للترجيح رجح، وإذا كان ليس أهلا للترجيح ينظر من هو الأوثق في نفسه أو في نفوس الناس. الإنسان قد لا يكون عالما بحال كل شخص يفتي، لكنه إذا سأل الناس لا يخفى على الناس كثير شيء، والنبي قال أنتم شهداء الله في أرضه، فإذا أشكل عليه أمر ولم يتضح له من الأولى بالاقتداء سأل الناس العارفين، ولا يصلح أن يرى ما هو الذي يميل إليه من هذه الفتاوى، لا، العبرة بما يكون مرجحا للحق، فما ترجح في ذهني أنه الحق أو ترجح أن هذا المفتي أكثر أقرب إلى الخير وأبعد عن الإقدام على القول بغير علم فليأخذ بقوله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يحق لي أن أقول لمسبل الثوب إن الله لا ينظر إليك، لا ينظر إلى عملك يوم القيامة حسب ما جاء في الحديث؟
لا تقل، لأنك لا تدري، ولا قل النص كما هو، إن الله لا ينظر إلى صوركم إلى آخرة وإنما ينظر إلى أعمالكم، قل مثل هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل لطالب العلم الإفتاء في حال الشك؟
لا يجوز له أن يفتي في الشك إلا إذا تعذر وجود مفتن وصار الحرج بالغا مبلغا، فإنه يفتي بما يكون أرجح، ولا يمكن أن تكون المسائل متشابهة 100%، لا بد أن يكون بعضها أرجح من بعض ولو بقليل، فإذا تبين له أن بعضها أرجح ولو بقليل قال أرى لك كذا والعلم عند الله.
لا. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة، كثرة القنوات الفضائية التي تدعو إلى السحر، فما قولكم فيها ونصيحتكم، وما الفرق بين الكهانة والفراسة؟
الفراسة أمر يتعلق بالشخص المتفرس، فهو أمر متعلق بالشخص نفسه فيما ينظر إلى الإنسان ويفكر فيه ويقول عما يترجح له فراسة. وأما الكهانة فهي خليط من ادعاء علم الغيب ومعرفة المغيبات. الفراسة يحمد الشخص إذا كان ذا فراسة ورأي نافذ، ولا يحمد من يتكهن للناس ويقول سيكون كذا أو كان وأمثل ذلك، ومن كاهنا أو عرافا فسأل فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة، هذا يقول بعض البعض يطعن في بعض العلماء ويغتابهم ويتساهل في ذلك الأمر، فنأمن فضيلة توجيه هؤلاء.
هذا أمر عظيم ينبغي للإنسان أن يحرص أن يصون لسانه عن القول في الناس بغير علم، ثم حتى ولو كان يظن أنه يعلم ليتهم نفسه. الوقيعة في أهل العلم أو في الولاة من أراد الخير صدقا فليتجه إلى من يظن به عيبا وليقول له أو يكاتبه ويقول له فيك كذا وكذا، إن كان هذا فيك فتخلص منه، وإن لم يكن فيك هذا الشيء فنرجو أن تطمئننا بانتفاعه وأمثال ذلك، وليتجنب استعراضه في المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، قال أن كان في أخي ما يكره، قال فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ومن السوء والسيء أن يتقصد الناس على العلم لينفروا العامة منهم، لأن الناس إذا قويت صلاتهم بأهل العلم استفادوا أمرين، استفادوا تحصيل علم وإرشادات شرعية، واستفادوا تبادل المحبة فيما بينهم وبين علمائهم. وإذا كان الناس تعمر بينهم أسباب المحبة حصلوا على خير كثير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تحابوا ولا تحابوا حتى تؤمنوا، ثم قال أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذا صارت فيه غيبة أو نميمة وأمثال ذلك قل السلام وقلت الاتصالات وكثرت الشكوك، وتبادل الناس إما شحناء وبغضاء، وإما كان بينهم من النفرة ما يفرق صفهم، والله المستعان.
الله
إخوان سيارة سوزو ونيت رقم اللوحة سا لام دال 862 صاحبها ضر غيره. هذا سائل يقول إذا أفتى رجل بفتوى ثم اتضح أن الفتوى غير صحيحة وهو ظن أنه أجاب بحق فماذا يفعل بالذي أفتاه وهو عابر سبيل لا يعرف مكانه؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
نصيحتي لمن يسأل أن لا يخدم على سؤال على جواب سؤال إلا بعد أن يتيقن. فإذا كان أفتى وتبين له أنه قد أخطأ وكان أهلا لأن يتحرى ويجتهد في ذلك فإن شاء الله لا حرج عليه. إن عرف الشخص أخبره بما تبين له من خطأ فتيه، وإن لم يعرف فلا حرج إن شاء الله، ويكون داخلا في حكم إذا اجتهد الحاكم. لكن هذا بشرط أن يكون مؤهلا من الناحية العلمية.
أحسن الله إليكم. هذا يقول في القضايا المالية المعاصرة كثرة الفتاوى فيها، فإذا أخذت بأحد هذه الأقوال وأنا أعلم أن غيره أعلم وأوثق منه، هل آثم في ذلك؟ المالية المعاصرة
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا اشتبه عليك أمر لا تلتفت إلى المفتين فإنك مسؤول عن عملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولم يجعل الله جل وعلا علينا حرجا في أمور ديننا وفي تجاراتنا وبيوعنا وغير ذلك، بل وسع علينا، فلا تجد أمرا حرجا والناس في ضرورة ماسة إليه لا يمكن أن يعيشوا إلا به. إذا اشتبه عليك أمر في هذه المبايعات المعاصرة، أهي من الأبواب الربوية أم لا، فدعها واتركها، واطلب ربك جل وعلا أن ييسر لك ما هو أنفع لك وأكثر بركة، ولا تعذر تقول الناس اختلفوا، إنك مسؤول عن عملك، ثم أنت هل أنت مفطر؟ وكلما كان الإنسان شديد الرغبة في الكسب حريصا على أن يأخذ بأسهل الفتاوى، كلما كان جريئا على ارتكاب المحرمات، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل صحيح ما يقال أن اختلاف العلماء رحمة؟
لا، ليس اختلاف العلماء رحمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، الرحمة في الاتفاق.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما رأيكم في من يستعملون الخضاب الأسود للشعر؟
أذكر قليلا عما يتعلق بالاختلاف. وذكر الإمام الموفق رحمة الله عليه ابن قدامة في كتاب لمعة الاعتقاد في آخره، قال عن الأمة العلماء: واتفاقهما حجة قاطعة، واختلافهم واتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. هو لا يعني أن هذا الاختلاف رحمة، لكن يعني أنه إذا سأل الإنسان وأفتى مفتي وأخذ به وهو لا يعلم حقيقة الأمر وقنع به وكان ذلك أهلا لأن يجتهد، فلا إثم عليه إن شاء الله. وما يتعلق بالخضاب السواد، فالصحيح عدم جوازه. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاء بأبي قحافة ولد أبي بكر الصديق ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: هل أقررتم الشيخ نحن نأتي إليه؟ يعني إكرام لأبي بكر. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأسه أبي قحافة ولحيته كالثغامة. أبو قحافة هو والد الصديق. قال: غيروا هذا وجنبوه السواد. وسئل الإمام أحمد بن حنبل: هل تكره السواد؟ قال كيف لا أكره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد. وقولي وقد قال النبي برواية أحمد تنفي أن يكون هذا الكلام مدرجا في الحديث، فإن بعض الناس زعم أن وجنبه السواد كلمة مدرجة في الحديث، فالصحيح أن غير مدرجة. وجاء في حديث آخر وذكره المنذري في كتاب الترغيب في الزينة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان ناس وناس لحاهم كحواصل الحمام يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. وذكر المنذري أنه حديث جيد وهو حديث صحيح. فهذا عن الحديثان كلاهما دليل على أن السواد لا يجوز. والناس تجرؤوا، كان ناس من الصحابة يخضبون وحسن الظن بهم وهم أهل لإحسان الظن أنه لم يبلغهم الحديث وجنبه السواد رواه مسلم. وأما حديث الذي في المنذري فرواه أصحاب السنن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل ترون صاحب الفضيلة أن انتشار برامج الفتاوى في الفضائيات أمر جيد، وهل يستطيع المفتي عبر هذه البرامج إدراك وفهم حال المستفتي؟
إذا وفق الله المفتي للتحري وكان حريصا أن لا يقول إلا ما يجزم بسلامته فأرجو أنه لا حرج عليه، لأنها من وسائل البث العلمي. لكن عليه إذا جاءت أمور تحتاج إلى تفصيل وبيان أن يشبع الموضوع في الكلام والاحترازات عن يفهم كلامه على غير ما أراد.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم الصدقة على غير المسلم لحاجته لذلك؟
جائزة، دل عليها القرآن، يقول الله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وليس في المسلمين في ذلك الوقت أسير، وإنما الأسير غير مسلم غير مسلم. ثم إن الصدقة من وسائل الدعوة، إذا صدق على إنسان حملت هذه الصدقة المتصدقة عليه على الميل إلى الذي صدق عليه فتؤثر فيه دعوته، لكن لا شك أن الأقربين أولى بالمعروف. والزكاة الأصل أنها فيها أنها للمسلمين، كما في حديث بعث معاذ إلى اليمن عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنك تأتي قوما على كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنما جاءوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم، يعني فقراء المسلمين. ولذلك لما ذكر الله أهل الزكاة في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين لعن قال والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم الذين أسلموا ولم يتمكنوا الإسلام من قلوبهم، يتألفون ويعطون من المال ما يجذبهم إلى البقاء حتى يخالط الإيمان قلوبهم، والإيمان إذا خالط القلوب تمكن منها.
أحسن الله إليكم. هذا يقول صاحب الفضيلة ما هي الضوابط التي يجب أن تتوفر في الداعية، وهل من توجيه للدعاة بأن يتعمقوا في طلب العلم؟
نصيحة للدعاة أن يحرصوا على الاطلاع على سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيرهم مذكورة في القرآن الكريم وفي السنة في أحاديث الأنبياء، وينذكر تحملهم. النبي ذكر أن أحد الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه فجعل يزيل الدم عنه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ولما أوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب ثم تذكر قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ينبغي للداعي الداعي إلى الله جل وعلا أن يكون على بصيرة وأن يوطن نفسه أن لا يغضب لأجل نفسه إنما يغضب لأجل الدين. إذا رد قوله لا يكون عنده نوع من الاستعلاء كيف يرد عليه، لكن إذا أسيء إلى الدين وأمكنه أن يكون غضبه مؤثرا غضب، وإذا لم يمكنه أن يكون غضبه مؤثرا فلا ينفر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أفتى رجل بجواز التغيب للمتزوج حديثا عن صلاة الجمعة إذا وافق العرس ليلة الجمعة، واستند بهذا إلى أثر عن عمر رضي الله عنه.
وش استند إليه؟
إلى أثر عن عمر رضي الله عنه.
النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يخالف إلى قوم لا يشهدون الجمعة ليحرق عليهم بيوتهم في النار، وقال لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم. العرس لا يمنع من صلاة الجمعة، إن سافر بزوجته سفر وفي طريق فهو مسافر وصلاة الجمعة غير واجبة على المسافر، وأما أن يبيت يجلس في البيت يناغي غزالة ويترك فريضة عظيمة لم يوجب الله جل وعلا ترك البيع والشراء لفريضة من الفرائض الخمس إلا فيما يتعلق بصلاة الجمعة، والعقد عقد البيع بين من تجب عليهم صلاة الجمعة وقد أذن للجمعة الأذان الأخير عقد باطل، بل ليبادر لصلاة الجمعة وليدعو ربه في صلاة الجمعة في سكتات الإمام إذا جلس بين الخطبتين، وإذا جلس على المنبر قبل الخطبة يدعو ربه أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا مشمولا بالوئام والمحبة والتعاون على البر والتقوى، والله المستعان.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت تقول هل الخالة كالأم في الحقوق إذا كانت الأم توفيت وتزوج الأب؟ خالة زوجة الأب،
زوجة الأب تكرم إكراما لأبي الولد من ذكر أو أنثى، وأما الخالة التي بمنزلة الأم فهي أخت الأم، هذه التي بمنزلة الأم، وأما الخالة التي هي زوجة الأب فهي تكرم إكراما للأب، وتكرم أيضا إكراما لها إذا كانت محسنة لأولاد زوجها. ثم إن التعاون بين أولاد الرجل من بنين وبنات وبين زوجته بعد ذهاب أمهم من شأنه أن يعمر البيت بالمحبة والوئام، والإنسان في هذه الحياة لا يمكن أن تكون ساعات ليله ونهاره ساعات أنس وفرح وسرور، فالدنيا جبلت على كبد، والله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، وذلك الشاعر يقول جبلت على كدر وأنت تريدها. يبطل الإنسان نفسه إذا صادفه ما يكره أن الساعات ليست جميعها ساعات كره، ويبطل نفسه على الصبر، ومن صبر ظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول صاحب الفضيلة ما هي العلوم الشرعية، وهل يعتبر علوم الكيمياء والفيزياء وعلم السياسة من العلوم الشرعية؟
أما العلوم الشرعية فهي ما تعلق بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما فهم منهما فيما يتعلق بالعبادة والحلال والحرام وما يخدم هذا العلم. وأما بقية العلوم فهي علوم معتبرة إذا كانت تنفع المسلمين في سائر المجالات، وكلما كانت الأمة أقدر على الاستغناء بإنتاجها العلمي عن احتياجها للكفار كلما كانت أقرب إلى العزة. والمرجو من الله جل وعلا ثم المطلوب من الأمة أن تهتم بالاستغناء بإنتاجها الصناعي عن رجوعها إلى الاستعانة بالإنتاج الصناعي من الكافرين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه امرأة، هذه سائلة تقول: هل على المرأة في صلاة ظهر يوم الجمعة ألا تصلي في بيتها إلا بعد انتهاء خطبة الجمعة؟
لا، الذي لا يصلي مع جماعة من امرأة أو مريض أو سجين إذا دخل وقت صلاة الظهر يصلي ولا لن تنتهي صلاة الجمعة. العبرة بدخول الوقت لا بانتهاء صلاة الجمعة. فيما يتعلق بالحر، النبي قال في أيام الحر الشديد أمر بالإبراد في صلاة الظهر، لكنه في الجمعة ما كانوا يؤخرونها. يقول الصحابة من جابر وأنس وغيرهم: كنا نرجع من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به، أي حالما يدخل الوقت يصلون ويخرجون من المسجد قبل أن يمتد سيء الجدار، فكانوا يبكرون. يقول: ما كنا نقيل، يعني ما ينامون القيلولة إلا بعد صلاة الجمعة، مع أنهم في غيرها يقيلون قبل صلاة الظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز الذكر سرا خلال الخطبة من يوم الجمعة؟
الذكر
سرا؟
لا، الذي يسمع الجمعة، يسمع الخطيب، عليه أن ينصت، ولا يجوز له إلا إذا دعا الإمام أن يقول آمين فقط، ولا يحرك شيئا، لا يدا ولا غيرها، ولا يستاك. فإن من قال لصاحبه بجليسه والإمام يخطب أنصت فقد لغى. إذا تكلم جارك وأنت في المسجد الذي بجانبك إذا قلت له اسكت هذا لغو. وفي الحديث: من لغى فلا جمعة له، يعني لا أجر للجمعة، وإلا الجمعة تكون صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كنت أصلي وكان أمامي دفتر بداخله صورة ولكني نسيتها ولم أذكرها إلا بعد انتهاء الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟
الصلاة صحيحة، وهذا يبدو والحمد لله أنها لم تلفت نظرك ولم تصرفك عن صلاتك.
هذا يقول صاحب الفضيلة: ما حكم ابتداء الرافضة المنتشرون عندنا في الجامعة بالسلام؟
نصيحتي أن يحسن التعامل معهم ويشعرهم أننا نحب لهم الخير ونتمنى أن يبادلون هذه المحبة، وأننا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله على بيته حبا صادقا، ونترضى عنهم ولا بد من أن مناصحة. لا شك أنهم أهل تقية، والتقية هي نوع من النفاق، فينبغي للواحد أن لا يكون مصدقا لهم فيما يقولون إلا إذا دل على ذلك العمل. وما المخالقة والرد عليهم فإن شاء الله لا حرج، هذا أمر صعب التخلص منه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: قريب لي جدا سوف يغادر هذه البلاد المباركة إلى بلاد الغرب، وذلك لكي يتعلم علومهم، وقد اتصل بي طالبا مني النصيحة، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
نصيحتي لك أن تنصحه أن لا يسافر، فإنه لا يجوز للمسلم أن يذهب لبلاد الغرب للتعلم إلا لتعلم علم هو في أمس الحاجة له والبلاد محتاجة له، ولا يجد ذلك العلم إلا في بلاد الكفر، هذا هو الصحيح. لكن إذا ابتلي وراح فليجعل بين عينيه الاهتمام القوي بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن لا تصده عنها محاضرات الأساتذة في الجامعة، إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، وليحرص على أن يظهر دينه ولا يستحي من إظهاره، وأن يبين أن دين الإسلام يحمل المسلم على الوفاء والصدق والبعد عن الخديعة والكذب، وأن المسلم يحب أن يهتدي الناس كلهم للإسلام، وإن عدل عن السفر فالعدول أفضل إلا أن يكون هو الواجب.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم من يدخل الإمام راكع فيحدث صوتا لئلا يرفع الإمام من الركوع يدرك الركعة، هل قام أحد من الصحابة بذلك؟
الحديث المشهور حديث نفاع بن الحارث أبو بكر رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع قبل الصف، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال: أيكم الذي ركع قبل الصف؟ فقال نفيع اللي هو أبو بكرة وسمي على بكرة لأنه تدلى من أسوار الطائف حبل على بكرة، البكرة هي المحالة، حتى وصل الأرض سمي بأبي بكرة. قال أنا قال: زادك الله حرصا ولا تعد. كثير من الناس يقول إن الله مع الصابرين، هي ليس لها أصل، لكن لو مد الإمام وصبر حتى يدرك الركعة فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة سألت سؤالا مطولا مفاده: هل يجوز المرأة أن تذهب مع السائق داخل المدينة بلا محرم؟
إذا كان السائق مأمونا ولا يخرجون المدينة ولا يدخلون مداخل يكونون فيها في خلوة تامة وكانت في حاجة ماسة لذلك، فأرجو أنه لا بأس، مع أن الاحتياط مطلوب أن يكون مع المرأة امرأة أخرى، وأن لا تستهين النساء بهذا الأمر ليصبح عندهن عادة مألوفة، فإن الشيء إذا صار وهو ممنوع عادة مألوفة تساهل الناس في ارتكاب المكروهات، وإذا تساهل الناس في ارتكاب المكروهات تجرأوا على ما وراءها، كما مر في حديث: إن الحلال بين والحرام بين في الحديث، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمل آخر.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: هل صحيح أن زيارة القبور للنساء النهي عنه منسوخ؟
لا، ليس بمنسوخ، بل النهية الراجح من كلام العلماء أن النساء منهيات عن زيارة القبور.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما ضابط الخلاف الذي يوجب الفرقة؟
الخلاف شر، ويجب على الناس أن ينبذوا أسباب الخلاف التي يجب الفرقة، لكن الخلاف الذي يبقي المخالف على الحق ومنازعه يريده أن يرتكب الباطل هذا لا يسمى خلافا، هذا يسمى تمسكا بالدين وأخذا بالحق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا أطال الخطيب الخطبة يوم الجمعة وأنا لدي مهمة في عمل، هل يجوز أن أخرج من المسجد وأصلي الظهر؟
ما فهمت.
إذا أطال الخطيب الخطبة يوم الجمعة،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إطالة الصلاة وقصرة الخطبة مئنة من فقه الرجل، ينبغي للخطيب أن لا يسترسل في الخطبة ويطيلها إطالة مملة بحيث يتضايق المصلي من إطالته، وينبغي للخطيب أن يحرص على أن يدخل في المسجد لصلاة الجمعة حال دخول الوقت. بعض الأئمة يؤخر 10 دقائق بعد دخول الوقت أو أكثر، مع أن السنة في صلاة الجمعة التبكير، والخلاف هل تصح قبل دخول الوقت أو لا، وهذه من مفردات مذهب الإمام أحمد. والراجح لا شك هو الأخذ بما عليه عامة الناس، وهو أن لا تدخل الجمعة إلا عند دخول وقت الظهر، لكن ينبغي المبادرة. ولو فرض أن إنسان في المسجد والخطيب أطال الخطبة ويخشى هذا الموجود أنه إذا بقي حتى يتم الصلاة فاته أمر يريد أن يدركه فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يصلي ظهرا ويخرج إلى الحاجة.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: انتشر في الآونة الأخيرة تشقير جزء من الحواجب بحيث من يراها من بعيد يتوهم أنها نامصة، ما حكم ذلك؟
حكمها أنه لا يجوز، وهذا هو الصحيح، لأن تغيير موضعا ليكون كأنه خلقة بهذه الصفة وهو ليس كذلك هذا داخل في تغيير في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والموصولة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن، قال: المغيرات خلق الله. فهذا التعديل والتشغير لبعض الحاجب بحيث يكون الأسد كأنه خط قلم بسبب التشغير تجعل كأن خلقة حاجبها بهذه الصفة وهو ليس كذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندما يكون لدي علم بكتاب في فن من الفنون الدينية، يقول لبعض الإخوة: يجب عليك شرح هذا الكتاب، وعندما أمتنع عن ذلك عدم اكتمال العلم لدي، يقولون: أنت آثم لأنك تخفي العلم.
لا، ليس الأمر كذلك، إنما إذا طلب منه بيان علم الناس محتاجون لبيانه ولا يقوم به غيره، وهو أيضا قادر على أن يتولى بيانه بحيث لا تفوته مصالحه، فعليه أن يبينه.
هذا يقول: صليت في مسجد فيه قبر، ما حكم صلاتي؟
اللفظ الذي مضى مضى. المسجد إذا بني لأجل القبر فلا تصح الصلاة فيه، أما إذا دفن الميت في المسجد فهذا عدوان على المسجد، من قدر أن يزيله فليزله، ومن صلى صلاة صحيحة، والأولى اجتناب المسجد الذي دفن فيه ميت. وبالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، دفن هو ثم دفن الصديق ثم دفن عمر رضي الله عنهم، وكان البيت خارج المسجد، ولم يدخل في المسجد إلا في بعد 80 من الهجرة، أدخله الوليد بن عبد الملك أيام خلافته، ولم يستشر العلماء ولم يستشر من كان موجودا من الصحابة وهم قلة، وإنما تصرف تصرفا سلطانيا، لكن لا يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفن في المسجد، إنما وسع المسجد وسعه الوليد فأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين، لا شك ليته ولم يفعل، لكنه فعل، وبقيت الحجرة داخل المسجد وليس القبر فقط.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: صاحب الفضيلة، أنعم الله علينا في هذه البلاد بهيئات أمر المعروف النهي عن المنكر ويكثر الكلام حولهم، فما هو دور الداعية في ذلك؟
دور الداعية أن يشد أجرهم ويدافع عنهم ويبين أن الذي يتنقصهم مسيء ليس بمحسن، من أخطأ منهم ينبغي أن ينبه، لكن الغالب عليهم والله الحمد الصواب وليس الخطأ. نحن نسأل الله أن يزيدهم قوة ونفعا، وأن يزيد إمكاناتهم توسعا وقدرة، وأن ينفع بهم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول صاحب الفضيلة: متى يقوم المأموم عند دخول الإمام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟
يقول الفقهاء أنه يقوم إذا سمع قد قامت يقوم، لكن إذا رأى الإمام دخل حتى ولو لم يسمع الإقامة يقوم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول صاحب الفضيلة: هل صحيح أن المصلي في الحرم ينظر إلى عين الكعبة ولا ينظر إلى موضع سجوده؟
لا، في كل مكان، كلما كان المصلي ناظرا إلى موضع سجوده وأقرب نقطة أولى من أن ينظر إلى مسافة بعيدة، وكلما استرسل البصر في الغالب أن القلب يجمح مع البصر، إذا نظر إلى الكعبة فكر القلب بهذه الكتابات وهذه الكسوة وغير ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول صاحب الفضيلة: حفظت الكثير من المتون العلمية ولكن لم أرى تقدم في المستوى العلمي، فما هي نصيحتكم؟
نصيحتي لك أن تحتفظ بما حفظت وتعتني به، فإن من أهم الأمور أن يكون عند طالب العلم محفوظ، لأن الفهم إنما ينفع إذا كان عند الفاهم حفظا يفهم محفوظا. ما تحفظه احرص على أن تقرأ بقدر المستطاع شروح ما حفظت، واسأل ربك أن يفتح عليك، واستعن بالله وبحول الله يتم لك المراد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول صاحب الفضيلة: بعض الدعاة إلى الله يتحدث إلى العامة بحديث لا يفقهونه كالحديث عن القدر وما أشبه ذلك، ما هو توجيهكم؟
يروى عن أحد الصحابة وأظن علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ينبغي الإنسان أن يحرص أن لا يحدث الناس إلا بما تتقبله فهومهم وبما ينفعهم. إن كان يتحدث عن الفضاء وعظمة هذا الكون وأنه بتقدير الله وتدبيره وإمساكه وحفظه فلا بأس، وأما أن يحدد المسافات وكذا وكذا فهذه أمور لم يأتي الشرع بتفصيلها ولا حاجة للناس بها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل هناك صيغة معينة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره؟
نعم، الطريقة التي كان يسلم عليه الصحابة إذا جاءوا، كان أحدهم إذا جاء لا يزيد على أن يقول: السلام عليك يا رسول الله. وكان عبد الله بن عمر إذا جاء وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا تاه، ثم ينصرف. إذا قال هذا كان فيه كفاية، إن زاد وقال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذا صحيح ليس بكذب. إن أثنى على الصديق وقال: أشهد أنك صديق الأمة وخيرها بعد رسول الله وأمثالها، فهو صدق. إن قال قريبا من ذلك في حق عمر فقد صدق، وإن اكتفى بما اكتفى به عبد الله بن عمر فهو أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: بعض الإخوة يخوض في الحكم الشرعية، فهل هذا مناسب؟
لا شك أن كل أوامر الله وأحكامه لها علل وحكم، لكن كل إنسان يتكلف ويشق على نفسه أو يشق على الآخرين حكمة كذا وحكمة كذا. سئلت عائشة رضي الله عنها، سألتها امرأة وقالت: ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فما زادت على أن قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عائشة رضي الله عنها من أذكى الناس، تربت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قالت ما قالت لتبين على الناس أن يسلموا لأمر الله وأمر رسوله، ولا يقولوا: لا نقبل هذا إلا إذا عرفنا الحكمة ما هي، أو عرفنا العلة التي بني عليها ذلك الحكم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحسن الله إليكم. هذه تقول: اعتمرت معي طفل صغير عمره سنة ونصف، نويت له العمرة إلا أنني لم أحلق له رأسه وألبسته المخيط، فما الحكم؟
لا شك أنك أنها أخطأت هذه المرأة في تصرفها، وكان عليها أن تحلق رأسه أو تقصره، وأرى أنها ينبغي أن تذبح ذبيحة لفقراء مكة.
هذا يقول: سافرت فلما خرجت من المدينة صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بدأ لي أمر مهم أنا أعود، فما حكم صلاتي؟
إذا كنت صليت جمعا وقصرا وكان خروجك قبل دخول وقت الظهر فصلاتك صحيحة ويبدو أنك لم تقضي، لأنه عندما صليت كان قد انعقد لك سبب الجمع. أما إذا كنت صليت الظهر والعصر عند المدينة ولم تخرج إلا وقد دخل وقت الظهر فجمعك في غير محله. أما لو أنك سافرت وخرجت عند دخول الوقت ولم تصلي الظهر والعصر إلا بعد أن تجاوزت المدينة فصارت تكون صحيحة بإذن الله. واسترسلتنا أو استرسلت في إجابة الأسئلة لأني ظننت أنه لن تكون بعد الصلاة لأحد محاضرة أو حديث، وأبديت أنه لا مانع من الاستمرار، فتبين فيها محاضرة ستكون بعد صلاة العشاء، فصار الرأي الاقتصار على السؤال الأخير. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن لا يجعل هذا آخر لقاء لنا، وأن يصلحنا ويصلح بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يعز دينه ويعلى كلمته وينصر أولياءه وأخذل أعداءه، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خيرا.
الله أكبر الله أكبر.